بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقوله في هذا اليوم حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. يوم حافل جميل مع هذه الشخصية المميزة التي سنعيش إن شاء الله تعالى في جنبات حياتها المختلفة، سواء في بلده الأصلي أو انتقاله بعد ذلك إلى القاهرة والإسكندرية، ثم جلوسه في الشام، ثم موته فيها، في حوادث عجيبة مرت على هذا الرجل التي فعلا يستفيد منها كل طالب علم حتى في هذه الأزمنة. وصدق الإمام أبو حنيفة رحمه الله حينما قال: حكايا الصالحين جند من جنود الله، وهي بلا شك جند من جنود الله يثبت الله بها من يشاء. فكم من رجل أيها الإخوة قرأ موقفا لأحد العلماء أيا كان هذا العالم عبر هذه الأزمنة، فثبته الله عز وجل بذلك الموقف. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ويعلم الله أني قد حاولت الخروج من هذا الموعد وهذا اللقاء واستبداله بشخص آخر، لأنني أعلم بأن في هذه البلدة من هو خير مني للجلوس على هذا الكرسي، ففيه من له مزية في شيخ الإسلام، إما برسائل علمية أو بمعايشة لكتبه بتدريس وقراءة وغير ذلك، ولكن الله تعالى أوقعني اليوم بين أيديكم، فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ما سنقوله بإذن الله تعالى في هذا اليوم. إخوتي الكرام، ندلف إلى هذه الترجمة التي الحقيقة طويلة وتحتاج إلى وقفات كثيرة، ولعل الوقت إن شاء الله تعالى يسعفنا في الانتهاء من جزء كبير من هذه المعلومات. قبل أن ندخل في ترجمة الشيخ الإسلام ونشأته والأسرة التي عاش فيها، دعونا نطل إطلالة سريعة على عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى نعرف الجو الذي كان يعيش فيه شيخ الإسلام، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو غيره من الأشياء. وهذه بلا شك أيها الإخوة وهي قراءة أو دراسة الزمن الذي يعيش فيه العالم من الأهمية بمكان، لأنها تعطي الإنسان بعدا آخر في قضية تأثر ذلك الإنسان بتلك الفترة وتأثيره أيضا فيها. نأتي في أول قضية سنتحدث عنها، هي قضية أو الناحية السياسية في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، خاصة أن هذا الرجل له علاقة كبيرة بأولئك الملوك والرؤساء والنواب كما سنلاحظه إن شاء الله في ترجمته، حيث أنه لم يكن هامشيا معهم إنما مؤثرا رحمة الله عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية عاش في الفترة ما بين 661 إلى 728، أي ما يقارب 67 سنة. بدأ شيخ الإسلام حياته فيما يسمى بدولة المماليك، ودولة المماليك كانت على أنقاض الدولة الأيوبية التي انتهت في عام 648. المماليك أصلهم هم أرقاء جلبوا إلى مصر والشام في عصور مختلفة، وقد أكثر الأيوبيون من شراء المماليك والعناية بهم للاستفادة منهم في الجيوش، ولكن هؤلاء المماليك خانوا أسيادهم وأخذوا تلك الدولة التي بناها الأيوبيون، وعظمت دولة المماليك بعدهم وصارت أكبر وأهم دولة في الدول الإسلامية، خاصة بعد سقوط الخلافة العباسية ببغداد سنة 656، وانتقلت الخلافة العباسية إلى مصر، لأن الظاهر بيبرس كان يخاف كثيرا لكونه كان مولا ومملوكا، فيخاف من انتفاض الناس عليه، لذا جاء بأحد الخلفاء وهو المستنصر بالله أبو القاسم أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر، جاء به إلى مصر ثم بايعه على أنه هو خليفة المسلمين في مصر، ثم أصبح هو نائبه، وهو في الحقيقة ذلك الخليفة صورة، وإلا الذي يتولى زمام الأمور هو الظاهر بيبرس أو غيره أيضا من المماليك. ممن بايع هذا الخليفة بمصر الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وبهذه البيعة أصبحت مصر حامية ديار الإسلام ومقر الخلافة عوضا عن بغداد. ولهذا تغيرت الآن الخريطة السياسية تماما، فبعد أن كانت بغداد هي الثقل الكبير للعالم الإسلامي تحول الأمر إلى مصر، ثم سيتحول بعد ذلك إلى الشام كما سنلاحظ. في تلك الفترة أيها الإخوة، فترة المماليك، كانت هناك ثلاثة مخاطر. الأولى التتار الذين أقبلوا من الشرق وقد فعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها، ولعل بعضكم قد قرأ ما كتبه ابن الأثير وأنه كان يتردد كثيرا في كتابة ماذا حصل في تلك الأزمنة، بل يقول: ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. ما تحرص أو ما تبنيه الدول في 50 سنة هدموه هؤلاء في أقل من سنة، وكانوا لا يدخلون بلدا إلا وقتلوا أهلها صغاررا وكبارا ونساء ورجالا وذكورا وإناثا، بل ويبقرون بطون الحوامل ويخرجون الأطفال منها ثم يذبحونهم. وهؤلاء الأشخاص خرجوا من أطراف الصين وقصدوا بلاد تركستان، ثم بعد ذلك بلاد ما وراء النهر مثل السمرقند وبخارى، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى خراسان، ثم الري، ثم العراق، ثم أذربيجان، وهكذا استمروا حتى وصلوا إلى منطقة يقال لها القفجاق، وهي من بلاد الترك. وكل هذه الدول التي يدخلوها يخربوها بالكامل، وحصل كل هذا في نحو سنة، ولم يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف. ولهذا هذه الأحداث لها أهمية في قضية انتقال شيخ الإسلام ابن تيمية من مكان إلى مكان آخر. هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا إلى بلاد المسلمين كانت ديانتهم أنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون شيئا، بل يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير، ولا يعرفون نكاحا، يعني كانت أمة جاهلة. ولهذا حصل إسلام بعد ذلك منهم، وكان له أثر في الناحية الاجتماعية التي سنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل. ومن المناسب أن يقرأ كل واحد منا ما كتبه ابن الأثير رحمه الله تعالى في تاريخه عندما تحدث عن دخول أولئك الأشخاص وأثرهم على بلاد المسلمين. أشرف هؤلاء الأشخاص أي التتار على بلاد مصر والشام، غير أنهم لم يملكوها بلطف الله تعالى، وهذا سيأتي حديث عنه إن شاء الله ومشاركة شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر. هؤلاء هم التتار الذين كان لهم أثر كبير في الناحية السياسية وإسقاط الخلافة بالكامل في بغداد. كان هناك أيضا طائفة ثانية لها تأثير كبير في الجانب السياسي في بلاد المسلمين، ألا وهم الفرنج أو الصليبيون، وقد ملكوا كثيرا من الديار الإسلامية، ملكوا طليطلة وجزيرة الصقلية وبيت المقدس وعكا ويافا وحيفا وقسارية وطرابلس الغرب ومدن أخرى من الأندلس وعسقلان وحران وغيرها. وكل هؤلاء الأشخاص كان لهم أثر كبير وسلبي أيضا على بلاد المسلمين. ومما زاد الطين بلة على هؤلاء أو بسبب هؤلاء الفرنج هو أن ديار المسلمين قد فقدت أعظم ما كانت تتكئ عليه، وهو الخلافة الإسلامية في بغداد. من هنا تغيرت الموازين أيها الإخوة، وهؤلاء المغول كما لاحظتم قد نالوا جزءا كبيرا من بلاد المسلمين، وأرادوا أن يدخلوا عندئذ إلى بلاد الشام، وفعلا تحركوا فوصلوا إلى بعلبك وأسعروا البلاد حربا وملأوها قتلا ونهبا. وكان قائد تلك الجيوش هو هولاكو، وقتل أمراء منطقة يقال لها ماردين، وخرب أسوارها وقلعتها، بل أرسل قطز لهولاكو يحاول إثناءه عن دخول الشام وكذلك مصر، فرد عليه هولاكو بالرسالة التالية: وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فأي أرض تأويكم وأي طريق تنجيكم وأي بلاد تحميكم، فما من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص. وقطز هذا هو أول ملك في دولة المماليك، وكان شجاعا ولم يكن يخاف من التتار، ولكن أراد أن يتجهز لهم التجهز الصحيح. ولهذا اجتمعت كلمة المماليك على قدس على أن يقود تلك الجيوش، فأخذ في إعدادها وجعل وضع قيادة الجيش بيد الأمير بيبرس، ثم أمر بعد ذلك بخروج الجيش، وخرجت هذه الجيوش حتى وصلت إلى غزة. في أثناء وصولها إلى غزة هولاكو بلغه موت أخيه، فذهب إلى منطقة يقال لها قارقوم، ومعه عدد من الجيش، واستخلف على بلاد الشام رجل يقال له كتبغا، وهذا مشهور في كتب التاريخ. فقام كتبغة ليواصل ما كان عليه هولاك من فتوحات، فبلغه استعداد قدس، فأرسل كتبغة قائده بيدر إلى غزة، وبقي كتبغة في بعلبك، وطلب من بيدر حماية غزة وإخباره فيما لو جاء جيش الممالك، ولكن وصل بيبرس إلى هناك وانتصر عليه انتصارا كبيرا، أثر هذا في نفوس المسلمين. ولهذا أيها الإخوة، كانت هناك مشكلة كبيرة فعلا في تلك الفترة، ألا وهي أن هناك هزيمة نفسية في نفوس المسلمين، وأنهم لا يستطيعوا الانتصار مطلقا لا على الإفرنج ولا على التتار. عندما حصل هذا الانتصار لهم في غزة، وقد طارد الظاهر بيبرس هذا الرجل حتى وهو بيدر حتى قتله في منطقة يقال لها نهر العاصي، هذا الأمر قوى نفوس المسلمين خاصة في الشام، ولذلك بدأ أهل دمشق بالثورة على المسيحيين المحليين الذين عملوا على إذلال المسلمين عندما احتل التتار البلاد الشامية، فهجموا على دورهم ونهبوها وغير ذلك. هنا نظر قطز وبيبرس إلى الصليبيين ورأى أنهم شوكة في حلوق المسلمين، فصالحهم حتى ينتهي من أمر التتار، وفعلا حصل انتصار للمسلمين على التتار في معركة عين جالوت، وهي من المعارك الإسلامية الشهيرة، ودخل قطز دمشق دخول الفاتح المظفر، واستقبل استقبالا كبيرا وحافلا، ثم قفل راجعا إلى مصر، وفي طريقه إلى مصر قتلته يد الغدر، حيث قتله بيبرس ونصب نفسه سلطانا بدلا من قدس. حاول التتار الانتقام لكن الله تعالى خذلهم ولم يستطيعوا بعد ذلك القيام. تفرغ قدس لمحاربة بعد ذلك الصليبيين في قصة معروفة في التاريخ، يمكن العودة إليها في التاريخ. إذن لدينا قضية التتار ثم الصليبيون. يأتي النقطة الثالثة والتي كانت مؤثرة سياسيا بشكل كبير، ألا وهو الإشكال الداخلي لدولة الممالك، الاضطرابات والمؤامرات والدسائس، حيث لم يكن يمكث الشخص إلا بضع سنوات ثم بعد ذلك يأتي رجل أقوى فيحاول قتله، وهذا ما حصل في دولة الممالك، حيث أنه بين فترة أخرى يقوم رجل يملك القوة فقط فيقتل الذي قبله ثم يتولى بعد ذلك الحكم. كل هذه الأشياء والاضطرابات السياسية قد عاشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك بقية العلماء، وكانت لشيخ الإسلام تيمية صولات وجولات مع المماليك فيما يتعلق بحروب الصليبيين والتتار، بل ومع أهل الذمة. وعندما قابل شيخ الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، قابل غازان وجاهد مع السلطان في موقع من أشهر المواقع، وهي موقعة شقحب، وكان فيها شجاعا كعادته رضي الله تعالى عنه ورحمه. وقام الشيخ أيضا في تلك الفترة نتيجة لتأثره بالواقع الذي كان يعيشه، ألف كتابه المشهور السياسة الشرعية. هذا بالنسبة للنواحي السياسية أيها الإخوة. كما لاحظتم أن الدولة التي عاش فيها شيخ الإسلام هي دولة المماليك، ابتداء من قدس ثم الظاهر بيبرس ثم من جاء بعده، وقد أثر وتأثر شيخ الإسلام بتلك الحوادث التي عاش فيها، لكنه لم يكن رجلا هامشيا، إنما كان رجلا مجاهدا باذلا نفسه وتذكيره لله تعالى، بل إذا رأى من أحد نوعا من انهزام النفسي فإنه يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ويقوي قلبه، كما حصل مع السلطان، وقال لهم شيخ الإسلام قاتلوا فإنكم منصورون، قالوا له قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وهذه من الصفات التي كانت في شيخ الإسلام ابن تيمية التي سنتحدث عنها، وهي قوة يقينه بالله تعالى. وهذا لا يأتي عبثا أيها الإخوة، إنما يأتي من حسن علاقة مع الله وتأله وعبادة ومعرفة حق بربه سبحانه وتعالى. أما بالناحية الاجتماعية، الواقع الاجتماعي آنذاك في العالم الإسلامي، فعندما سقطت بغداد على يد التتار أحدث هزة عنيفة في المجتمع، وأعقب هذا السقوط توجه التتار إلى مصر والشام في محاولة لدخولها. هؤلاء التتار خاصة يحملون عادات وتقاليد وأخلاقا مختلفة، حتى قضية فهمهم للحياة ليست كما هو الحال عند المسلمين، وهذا خلق حالة نفسية وفكرية كان لها الأثر السيء والسبب الواضح في ظهور البدع والضلالات والانحرافات. وهنا أيها الإخوة لا ننسى أبدا نهي عمر بن الخطاب عن إدخال الأعاجم إلى المدينة المنورة. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لديه قضية الهوية، المحافظة على هوية المسلمين. دخول مثل هذه العناصر في بلاد المسلمين لا شك أنها تؤثر عليهم، وهذا ما نراه اليوم في كثير من بلدان المسلمين. لما دخل غير المسلمين أو أحيانا بعض بدع ونحو ذلك إلى كثير من بلاد المسلمين أثروا على أخلاق أولادها. وهذا إن كان الكلام يصح في الستينات والسبعينات بحيث أن الناس كانوا يذهبون إلى هناك ويتأثرون بهم، لكن اليوم نحن بيننا وبين الغرب اتصال شعبي يومي، وسائل الاتصال قربت بين الناس بعضهم مع بعض، ولهذا المحافظة على الهوية اليوم فيه نوع صعوبة وتحتاج منا إلى ممانعة كبيرة جدا. والعالم اليوم إخوتي الكرام كله يحاول المحافظة على هويته، حتى لو كانوا يشتركان في الدين واحد في دين واحد. وخذوا مثال إيرلندا مثلا وبريطانيا والوضع الذي بينهم، وكيف أن إيرلندا يعني لا تطيق غيرها من البلدان، وعندما وجدوا شخصا يتقن لغتهم لأنه يحافظ على الهوية فإنه جاءوا به وجعلوه ملكا. وكل أمم الأرض اليوم أيا كانت هذه الأمم، الأوروبيون بكاملهم يحرصون على ألا يتأثروا بغيرهم وألا يتأثروا بالأمريكان ولا هوليود ولا غيرها من الأشياء. وأتمنى أن تقرأوا في هذه القضية، قضية الهوية، لأنه ليس أمامنا إلا الهوية أو الهاوية. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان حريصا على هذا الموضوع، ولهذا تلاحظون أنه ألف الجواب الصحيح ورد على أهل البدع وتكلم بقواعد مهمة جدا في قضية التشبه. كل هذا محافظة على هوية المسلمين. ولا يخفى على أمثالكم يا طلاب العلم أن الهوية في بلاد المسلمين تتشكل بثلاثة أشياء، وهي اللغة والعقيدة واللغة والتاريخ. فإذا أردتم المحافظة وردنا المحافظة على هويتنا ينبغي أن نحرص على هذه المواضيع الثلاثة، وقد فصلتها في مكان آخر، العقيدة واللغة والتاريخ. عندما ننظر إلى المجتمع المسلم آنذاك سنجد فيه أتراك ومصريون وشاميون وعراقيون مع صليبيين وتتر وأرمن ويهود، وعاش هؤلاء كلهم في بلد واحد مع ما يحملون من عادات وأخلاق وتقاليد، فنشأ عندئذ مجتمع متردد لا هوية له، أو الهوية ضعيفة فيه، أصبحت هذه العادات والتقاليد هي التي تفرض عليه أمورها. يقول المقريزي رحمه الله: فلما كثرت وقائع التتر في بلاد المشرق والشمال وبلاد القبجاق وأسروا منهم وباعوهم وتنقلوا في الأقطار، قال: وقد هزم قدس التتر وأسر منهم خلقا كثيرا صاروا بمصر والشام، وكانوا قد تربوا بدار الإسلام ولقنوا القرآن وأحكام الملة المحمدية، فجمعوا بين الحق والباطل وضموا الجيد إلى الرديء. هذا هو واقع الذين دخلوا في الإسلام، أنه لا تزال لديهم أشياء قديمة من بلادهم جاءوا بها إلى بلاد المسلمين، وذلك أثروا بها في واقع المجتمع المسلم. المجتمع المسلم الذي كان يعاش آنذاك فيه يعني ممكن أن نقول ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هم طبقة الخلفاء والسلاطين والأمراء، وهذا كان لهم الجاه والنفوذ والتصرف. وهناك طبقة العلماء والفقهاء الذين يؤثرون ويتأثرون، إلا أن غالب أولئك العلماء كان ينقصهم أمران، وهي إحدى المشاكل الحقيقة التي يعني تمر بالعالم في أزمنة كثيرة، منها أولا الاختلاف والتفرق فيما بينهم. كانت هذه قضية مقلقة ومؤرقة أيضا لشيخ الإسلام ولغيرهم من العلماء. ومن قرأ منكم كتاب ماجد عرسان الكيلاني هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادة القدس، فسيرى أن صلاح الدين لما أراد إعادة المسجد الأقصى اعتمد ست قضايا لإعادته، واحدة منها جمع كلمة علماء الأمة. فلا يمكن أن يجتمع شمل الأمة ممن هم دون العلماء ما لم يجتمع العلماء، ولا يمكن أن يجتمع من هم دون العلماء أقصد من العامة ما لم يجتمع طلاب العلم أيضا. فينبغي أن تكون قضية الاجتماع والائتلاف وجمع الكلمة هي القضية الرئيسة أيها الإخوة في حياتكم، لا أن يكون التفرق. إنك تعجب أشد العجب اليوم من قاعة دراسية واحدة كلهم من أهل السنة والجماعة وبينهم من الخلاف ما الله به عليم، بل وبعضهم يتحرج من الجلوس بجوار هذا الشخص من أجل قضايا فرعية لا يمكن أن تؤثر على معتقد هذا الشخص ولا على ديانته. فيا طلاب العلم اتقوا الله في أنفسكم، نحن اليوم في فترة لسنا بحاجة إلى هذا التفرق، الله عز وجل وعظنا ونصحنا وأمرنا فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا لنصبر على بعضنا البعض، لنصبر على بعض الخلاف الفرعي الذي لا يؤثر على أخلاقنا وديانتنا ومحبتنا لبعض ومودتنا. ولهذا الخاسر الوحيد في مثل هذه الخلافات هم العامة الذين ينتظرون درسا من هذا وكلمة من هذا ودعوة من هذا الشخص، فأصبح بعضنا انشغل ببعض فذهب جزء كبير من أوقاتنا في الحديث عن بعضنا البعض كما تلاحظون. ثم ساعد على هذا وزاد الطين بلة وسائل هذا الاتصال، وسائل الاتصال المعاصرة اليوم، وأصبح الشخص يأخذ علمه للأسف الشديد من خلال هذه الوسائل ظنا منه أن هذا علم لا يمكن أن ينقض وأنه كلام صحيح. ولهذا أنصح إخواني بقراءة ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أول ترجمة في هذا الكتاب الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في أثناء الحديث، كتبها أحمد بن إبراهيم الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامين، رسالة من أهم الرسائل أوصى فيها تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الاعتناء بشيخ الإسلام والأخذ من علمه، ثم تحدث عن المخالفين لشيخ الإسلام ابن تيمية وقسمهم إلى ثلاثة أقسام، ثم ذكر قضية مهمة وهي أن طلاب العلم يخسرون بسبب الخلاف مشايخ كثر لا يستفيدون منهم، وهذا صحيح. وأنا أنصح بقراءة هذه الترجمة الرائعة لابن الحزامين. الطبقة الثالثة أيها الإخوة أو كان قضية التفرق، ثم الفقر والجوع الذي كان قد أصاب كثير من أولئك المشايخ والعلماء، وهذا أثر عليهم كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل، أن بعضهم في مثل هذه المواطن ممن قد يضله الله عز وجل، أن العالم غير معصوم، فقد يشترى. ولذا لا تظن نفسك أنت بعيد عن فتنة الإغواء والإغراء. عبد الرحمن بن عوف يقول صبرنا على ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فإذا أراد الإنسان المناصب والبحث عن الجاه وأن يسبق اسمه مجموعة من الكلمات فإنه قد يضيع. والأعداء أيها الإخوة أيا كانت مشاربهم يعرفون الشخص الذي باستطاعته أو لديه تنازل أو يمكن أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الدنيا لا تساوي شيئا، صبر شيخ الإسلام ورفع الله عز وجل ذكره. هناك طبقة ثالثة أيها الإخوة، وهذه الطبقة تمثل بقية المجتمع من التجار والزراع والصناع، وهؤلاء كانوا يعانون من الكد والجهد والكدح معاناة شديدة، وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية حريصا عليهم في رفع كثير من الظلم والحيف، والذي كان يتولى رفع الظلم عنهم هم العلماء. العلماء ورجال الدين آنذاك مثل محي الدين النووي وابن تيمية وابن كثير وابن الزملكاني وعز الدين بن عبد السلام في قصص مشهورة معروفة عند أهل العلم. ولهذا أيها الإخوة كما ذكرت لكم قبل قليل أن بعض السلاطين حاول أن يستميل بعض العلماء ويسترضيهم بكثير من المناصب، حتى بلغ أحدهم لديه 17 منصبا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية. هناك أيها الإخوة الناحية العلمية، ونختم بها من في قضية النواحي التي كان يعيش فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. ازدهرت العلوم كثيرا في تلك الفترة في عهد المماليك، ومما ساعد على ذلك أيها الإخوة أن أغلب أولئك المماليك كانوا يحترمون العلماء ويعطونهم مكانة كبيرة، فالمماليك أنفسهم أصحاب ديانة وذو غيرة دينية كما لاحظتم في ترتيب الجيوش وتجهيزها من أجل نصرة المسلمين، وهذا لا يحصل إلا من شخص لديه دين. ولهذا نجد أنهم كانت لهم مواقف شجاعة في محاربة الصليبيين والتتار، إضافة إلى رعايتهم للبيت الحرام وسكان الحجاز، كما سجل التاريخ مواطنة كثيرة لهم في هذا الأمر. وأيضا هؤلاء الممالك اعتنوا باللغة العربية كثيرا، وأنشئت دور التعليم في مصر والشام، وعمرت المدارس والمساجد والأربطة والزوايا ومعاهد تعليمية تعني بتعليم الصبية مبادئ القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم. واقرأوا إن شئتم لتتعرفوا على الناحية العلمية آنذاك كتاب الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي، هذا الرجل أرخى للمدارس الموجودة آنذاك، وكيف كان الطلاب يحرصون على التعليم وأقسام الطلاب، فالشيخ عنده، الشيخ هو الرأس في النواحي العلمية، ثم يأتي بعد ذلك المعيد، ثم يأتي بعد ذلك المفيد. وإذا أرادوا أن يطلقوا على الشخص لقبا مميزا لجودته وتميزه قالوا له شقردي، وهذه عبارة مشهورة آنذاك وقد ذكرت في القرن الثاني والثالث وغيرها، وموجودة في كثير من كتب التراجم. وفي هذه الفترة أيها الإخوة كثر التأليف في أدب الطلب، ولهذا ألف الكتاب المشهور تذكرة السامع والمتكلم لبدر الدين ابن جماعة، بل لبدر الدين ابن جماعة عبارة سيأتينا إن شاء الله الإشارة إليها بعد قليل عندما نذكر الفوائد والعبر التي نستفيدها من ترجمة الشيخ الإسلام، لكن أذكرها على وجه السرعة ثم أعلق عليها هناك. بدر الدين قال في كتابه التذكرة: وكنا إذا رأينا في الصبي نباهة ألقينا عليه شباكنا فلا يخرج منها إلا عالما. إذا رأينا في الصبي نباهة، هذا الصبي يمكن أن يكون ولدك، يمكن أن يكون أخوك، يمكن أن يكون قرين لك أحيانا. ولذا تجد أن بعض الإخوة يدفعون بأناس مميزين إلى الناس فينفع الله عز وجل بهم، وبعضهم يمنعهم الحسد من الثناء على بعض الأقران حتى لا يشتهروا ويرتفع ذكرهم. ثم أقول لكم أيها الإخوة، لو كان هذا الإنسان الذي يمنع الناس كثيرا من الخير أو يحاول إنزال درجتهم عند الخلق، هذا الشخص هل يمكن أن يحيط بهذا العالم بكله دعوة وتعليما أو لا؟ لا يمكن. فالإنسان له طاقة وقدرة، فكلما كثر عدد طلاب العلم والذين ينشرون الخير كلما كان خير كثير. تجد بعض الدول زرتها وفيها مجموعة من الإخوة الذين تخرجوا من جامعات إسلامية، وإذا بهم كل واحد منهم رأس، وليس لهم رأس واحد يعودون إليها. ولهذا لما دخل أبو حنيفة المسجد وجد مجموعة من الناس يجتمعون وكل واحد منهم رأس، قال: ألكم رأس؟ قالوا: لا. قال: إذن ضللتم والله. فالرجوع إلى رأس، إلى عالم، إلى شيخ في البلد الذي هم فيه، هذا مدعاة بإذن الله إلى اجتماع الكلمة. وكثير من البلدان، وقد زرت بلدان عربية وغيرها، وكان الإشكال فيها هو عدم وجود رأس يرجعون إليه علميا ودعويا وغيرها. إذن هناك أيها الإخوة عناية كبيرة بقضية المدارس، وأوقفت لها الأوقاف وألحقت بها الكتب، واختير لها أفاضل العلماء، بل كان هناك نقيب للمعلمين، وكانت هناك مكتبات كبيرة جدا وخزانات للكتب، سأذكر جملة منها إن شاء الله بعد قليل. هذه الخزانات كانت متاحة للناس كلهم، بل يا أيها الإخوة حتى ترون أثر العلم في تلك الفترة، كان مهر الفتاة مختصر المزني. مهر الفتاة كان يتقدم المهور، يكون مهر الفتاة هو الكتاب. وكم من فتاة كان مهرها أن قدم لها هذا الكتاب مختصر المزني. وفي بعض البلاد التي تكون مالكية ونحو ذلك يوضع لها يعني من الكتب الأخرى. وكان المشايخ أيها الإخوة والطلبة يجدون أصناف البر من الملوك وغيرهم اعتناء بهم، إضافة إلى إنشاء المدارس الفقهية على المذاهب الأربعة آنذاك. ونشأت كما ذكرت لكم المدارس الفقهية على المذاهب الأربعة، ومما تميز به تلك الفترة وأثر على شيخ الإسلام تيمية كثيرا هو المدارس الحديثية التي تعتني بالسنة وعلومها. ولهذا نحن نسمع دائما مقدمة ابن الصلاح، ابن الصلاح كان في تلك الفترة. لكن المدارس الحديثية والتي تختص بدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتشرت كثيرا، وكان أول دار أنشأت هي الدار النورية التي أنشأها نور الدين زنكي في عام 569، ثم انتشرت بعد ذلك مدارس الحديث، فكانت الدار الحديث الكاملية بمصر وكذلك في الشام، حتى وصلت في دمشق وحدها 18 دارا للحديث فقط لإقراء كتب السنة، جلبوا لها كثيرا من علماء السنة من بقية البلاد الإسلامية. وهذا الزمن أيها الإخوة فعلا خرج جيلا معتنيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا شيخ الإسلام تيمية سمع مسند الإمام أحمد مرات، والكتب الستة سمعها بالكامل، معجم الطبراني الكبير وغيرها من الأجزاء الحديثية. فأين أنتم يا طلاب العلم؟ يتخرج الطالب من الجامعة في كلية شرعية أو في كلية أصول الدين وقد يكون متخصصا في السنة، لم يقرأ صحيح البخاري، لم يقرأ الصحيحين، لم يقرأ الجمع بين الصحيحين، ناهيك عن بقية كتب السنن، لم يحفظ عمدة الأحكام ولا زوائد البلوغ أو البلوغ على الأقل يكتفي به. أين القراءة للسنة النبوية؟ هل تعلم بأن قراءة 3 صفحات في خلال حياتك الجامعية كل ليلة قبل نومك، 3 صفحات فقط، تنتهي من الكتب 6 بالكامل؟ أين أنتم في الإجازات الصيفية يا شباب؟ كيف يمكن لإنسان أن يكون رأسا في الخير والعلم والدعوة ولم يقرأ مثل هذه الأشياء؟ لقد كان مشايخنا أيها الإخوة، وعلى رأسهم الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله وبارك في عمره وعمله، هذا الرجل كان يسألنا، وهذا الشيخ الفاضل والعالم يسألنا في أول الفصل الدراسي، ليس كما يفعل بعض المدرسين الآن، أين سافرتم في الإجازة الصيفية، ولكن ماذا قرأتم في الإجازة الصيفية؟ وكنا نقرأ في الإجازة الصيفية كتب حتى نفتخر بها أمام الشيخ بأننا قرأنا مثل هذه الكتب. ولا زلت أذكر أنه في إحدى الإجازات مررنا على صحيح البخاري كاملا، ثم قرر علينا بعد ذلك قراءة جزء كبير من فتح الباري. فنحن نقول أيها الإخوة أنه لا بد لطالب العلم أن يكون له علاقة بكتب الحديث والسنة النبوية، فإن لم يستطع الأصول مثل مسند إمام أحمد كبير فليقرأ مختصره الذي حذفت منه الأسانيد وحذف كذلك منه الأحاديث المكررة، وهو موجود في السوق بتحقيق الشيخ صالح الشامين. إذن هذه الدور أيها الإخوة لا شك أنها كانت تتنافس كثيرا في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت لكم خرجت مدارس كثيرة، قرابة 5 مدارس فقط في مصر، الكاملية والفاضلية والصالحية والقمحية وكذلك الصلاحية، وكانت هناك دروس في الجامعة الأموي بدمشق وجامع عمرو العاص والجامع الأزهر وجامع أحمد بن طولون وجامع الحاكم والجامع المؤيدي وغيرها. أما الخزانات فخزانات كثيرة، كان خزانة كتب في جامع المؤيد وفي جامع الخضير ببولاق وفي جامع الحاكم بأمر الله وفي المدرسة الناصرية والمدرسة الحجازية والمحمودية والفاضلية والظاهرية والمنصورية، وكل هذه المكتبات إخوان الكرام كانت شامة في الحضارة الإسلامية، لأن نحن نتكلم الآن على حضارة قائمة بشكل كبير هنا وكذلك في الأندلس، بينما أوروبا بالكامل مجموع ما يوجد فيها في تلك الفترة لا يصل إلى 32,000 عنوان فقط، وأما في بلاد المسلمين ففي مكتبة واحدة يوجد فيها 562,000 عنوان في مسجد في بيت خليفة واحد. والمكتبات الموجودة في البيوت شيء عجب، ناهيكم عن المكتبات التي تبيع الكتب للناس، كان الكتاب يعيش معهم يصبح ويمسي ويأكل ويشرب مع هؤلاء الأشخاص. هذه الفترة القرن 7 والـ8 والـ9 والـ10 كان هناك اعتناء كبير بهذه الكتب، ولهذا تلاحظون أن خرجت مؤلفات ضخمة في تلك الفترة، منها تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي وميزان الاعتدال للذهبي، وأخرج الذهبي مجموعة أيضا من كتب التراجم كتذكرة الحفاظ ومعرفة القراء الكبار وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام والعبر في خبر من غبر، وخرج أيضا كتاب البداية والنهاية الحافظ بن كثير، وخرج كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف الذي مكث فيه الرجل 27 سنة وهو يؤلفه رحمة الله عليه الإمام المزي، وخرج في تلك الفترة الخلاصة في أحاديث الأحكام الإمام النووي وكتاب الإلمام لابن دقيق العيد، وكتب وأيضا خرج كتاب المحرر في الحديث، ومن الشروح خرج خرج مقدمة ابن الصلاح. ناهيكم عن كتب اللغة كلسان العرب ومسالك الأبصار وصبح الأعشى وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ونهاية العرب. لمن نهاية العرب؟ لمن إخوة؟ للنويري، وهذا يقع في قرابة 40 مجلدا، وهو كتاب ضخم وفيه من الفوائد والنفائس الشيء الكثير، وأنا أنصح الإخوة باقتناء هذا الكتاب. فأنت تجد مثلا يذكر السماء فيذكر كل ما يتعلق بالسماء من الحكم والأمثال والأبيات الشعرية وغيرها. ناهيكم عن العلوم الشرعية، وقد ترجم الشيخ الإسلام ابن تيمية ترجمة كبيرة موجودة في كتب التراجم. إذن كان هناك نشاطا علميا كبيرا في بلاد المسلمين، ذلك كان الوضع السياسي ثم الوضع الاجتماعي ثم بعد ذلك الوضع العلمي. أما الجانب الاقتصادي فكان فيه نوع الحقيقة من الخلل الكبير عند الناس بسبب ظروف اقتصادية وجوائح أيضا مرت على الناس في تلك الفترة، إضافة للأمراء الإقطاعيين الذين كان يهبهم السلطان منطقة معينة فيتحكم في كل غلتها وبشرها، وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية يقف أمام هذا الأمر. هذا الواقع أيها الإخوة عاش فيه هذا الرجل النبيل المجدد رحمة الله عليه، شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحرانية الدمشقي. نبدأ إن شاء الله تعالى الآن في التعريف بحياة الشيخ الإسلام ابن تيمية وكيف بدأ وكيف نشأ وكذلك أسرته وشيوخه وتلاميذه وكذلك الاعتقالات والإقامات الجبرية التي مرت على شيخ الإسلام ابن تيمية. أما اسمه إخوة الكرام فهو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحرانية الدمشقي. ولا تكاد تجد في كتب التراجم ذكرا لاسمه إلا مسبوقا بجملة من الأوصاف لهذا الرجل، إما يصفه بها تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه أو من جاء بعده. فانظر إلى الذهبي ماذا يقول عنه، وترجمة الذهبي لشيخ الإسلام ينبغي الرجوع إليها، هي وترجمة ابن رجب، فيها إنصاف كبير لهذا الرجل وبيان بعض الإشكالات التي كانت في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية والتي ألبت عليه الناس، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليها بعد قليل. فترجمة الذهبي وترجمة ابن رجب وابن عبد الهادي إضافة لكلام ابن كثير عنهم في البداية والنهاية، وفي البداية والنهاية شيء لا تجده في أي كتاب من كتب التراجم، ألا وهو رسائله، الرسائل التي كانت بينه وبين أمه، فإن أمه مكثت في الشام وهو بقي في مصر 7 سنين، فكانت بينه رسائل وأمه حقيقة مليئة بالعاطفة والمحبة والمودة فيما بينهما. يقول الذهبي هو الشيخ الإمام الرباني، بل يقول ابن عبد الهادي رحمه الله وقريب منه كلام الذهبي، قال هو الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ فريد عصره وقريع الدهر شيخ الإسلام فريد العصر وقريع الدهر شيخ الإسلام بركة الأنام وعلامة الزمان وترجمان القرآن علم الزهاد وأوحد العباد قامع المبتدعين وآخر المجتهدين تقي الدين أبو العباس أحمد بن الإمام العلامة شهاب الدين أبوه الذي سنأتي إن شاء الله الكلام عليه ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات صاحب المنتقى عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر ابن علي إلى آخر ترجمة هذا الرجل. هذه الأوصاف لا تظن أنها أطلقت على شيخ الإسلام ابن تيمية فقط عندما مات، بل هذه أغلب هذه الأوصاف أطلق على شيخ الإسلام ابن تيمية وعمره 17 عاماً 17 عاماً. وهذا يذكرني بترجمة كنت قد حدثتكم بها في مواطن أخرى لابن الهائم المصري، فإن الحافظ ابن حجر ترجم لمحمد بن محمد بن محمد بن الهائم المصري، قال كان إماما في الفقه والعربية والحديث وكان حسن الصوت بالقرآن دمث الأخلاق صلى بنا في شهر رمضان، قرأت أنا وإياه متنا للشافعية على أحد مشايخنا كتب لنفسه ولغيره وخرج لنفسه ولغيره عوضه الله الجنة، مات وهو ابن 18 سنة. معنى هذا الإنسان متى بدأ يطلب العلم؟ وليس معنى هذا أن نتكاسل إخوة الكرام، فيظن بعض الناس أنه إذا لم يحفظ القرآن هو ابن العاشرة وإلا فإنه لن ينجح، هذا غير صحيح، وإنما طلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم وهم كبار كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره. فالعلم لا شك أنه عندما يكون في الصغر يكون أكثر ثباتا وقوة للشخص، لكن ليس معنى هذا أنه لا يستطيع الإنسان أن يطلب العلم وهو كبير. وبعض الناس يظن أنه لا يمكن أن يحفظ الشخص إلا إذا كان صغيرا، أما إذا كبر فإن ذاكرته تكون أضعف، وهذا غير صحيح، وقد ناقش هذه القضية الماوردي في أول كتابه أدب الدنيا والدين، قال وإنما يضعف الحفظ في آخر الأزمان بسبب كثرة الأشغال، كثرة الأشغال لا غير. ولهذا سفيان الثوري كان يقول ماذا؟ إذا تزوج الرجل ركب، يعني ركب البحر، فإذا ولد له كسر به القارب، يعني ينشغل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الولد مبخلة مجبنة، يمنع الإنسان من شيء كثير، لكن عندما يتفرغ الإنسان للطلب خاصة في أول أمره ويجتهد فيه ويعطيه كله يبارك الله عز وجل له في علمه. ابن تيمية هذا لقب لأحد أجدادي وهو الجد الخامس لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه قولان لسبب التسمية. قيل أن محمد بن الخضر هذا كانت له أم وهي أمه أم محمد بن الخضر واعظة تسمى تيمية فنسب إليها. وقيل أن هذا الرجل لما حج رأى في درب تيمة، وتيمة بجوار تبوك، رأى هناك صبية في تلك المنطقة في تيمة، فلما رجع كانت زوجته حاملا فوضعت بنتا، فقال لها يا تيمية يا تيمية، نسبة المنطقة التي مر بها ورأى فيها تلك الصبية، فكان لقبا له لزمه. وهذان القولان هما المشهوران، وإن ذكرت أقوال أخرى فقد ضعفها كثير من أهل التراجم. ولد شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس بن تيمية بحران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول عام 61 و600، وهذا هو الصحيح أنه ولد في اليوم العاشر وليس الثاني عشر. حران منطقة ذكرت في أكثر من مكان، لكن المراد بالمنطقة التي ولد فيها شيخ الإسلام هي التي بين الشام والعراق، وليست التي بجوار دمشق ولا تركيا ولا حلب، إنما هي التي بين العراق والشام. أسرة شيخ الإسلام من تيمية، طبعا سبب هجرتهم لحران من حران إلى دمشق، شيخ الإسلام ولد في حران ثم بعد ذلك انتقل إلى دمشق وعمره 6 سنوات، بسبب التتار كما ذكرنا لكم قبل قليل أن التتار قد عاثوا في الأرض فسادا، ولهذا اضطرت عائلة شيخ الإسلام من تيمية الانتقال من دمشق إلى حران وهو لا يزال صغير، وقد ماتت كثير من الدواب ولم يبق معهم إلا البقر، فلما حملوا عليها أمتعتهم لم تستطيع المشي، فظلوا يستغيثون الله تعالى تلك الليلة حتى أغاثهم الله ويسر مرور تلك الدواب واستقروا في حران، وكان ذلك سنة 67 وشيخ الإسلام تيمية 6 سنوات. والد شيخ الإسلام تيمية هو عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله نزيل دمشق، وهو حنبلي كما تعلمون. ولد هذا الرجل سنة 27 و600، ورحل في صغره إلى حلب وسمع بها من ابن اللتي بن رواحة ويوسف بن خليل ويعيش النحوي وغيرهم، وكان هذا الرجل ذو علم كبير، أقصد والد شيخ الإسلام من تيمية. ولكن انظروا ماذا قال شهاب الدين رحمه الله، قال الذهبي كان الشيخ شهاب الدين الذي هو والد شيخ الإسلام من تيمية من أنجم الهدى، وإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس. يريد من؟ شيخ الإسلام وأخوه عبد الله الذي سيأتي إن شاء الله ذكره بعد قليل. كان هذا الرجل هو الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي باشر مشيخ الدار الحديثة السكرية بالقضاعيين، وهي في دمشق، وبها كان يسكن، وكان له كرسي بالجامعة تكلم عليها أيام الجمعة من حفظه. ولهذا لما مات والده تولى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الدار مشيختها، وكان يلقي الدروس وأمامه كبار العلماء. وأول درس افتتحه كما سيأتي إن شاء الله، أول درس افتتحه هو أن شرح البسملة، وشروحه موسعة مطولة، ولذا مكث شيخ الإسلام في تفسير سورة نوح 2 سنين فقط، وفي قل هو الله أحد 1 سنة كاملة فقط. أما توفي طبعا والده في سنة 682، ودفن بدمشق من اليوم الآخر بسفح قاسيون، ومعروفة قبورهم إلى اليوم. جده مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحراني التيمي ولد سنة 590، وتفقه على مجموعة من علمائه، وسار إلى بغداد وهو مراهق، سار إلى بغداد وهو مراهق. ولاحظوا إخوة قضية الرحلة في طلب العلم، احتسبوها عند الله تعالى، فبعض الإخوة يترك والديه ويترك أهله وأقاربه وينتقل إلى منطقة ثم لا يستفيد من تلك المنطقة، وهذا والله ألم كبير. ولهذا تجد المقدسي رحمه الله لما ذكر قضية هجرته ورحلته قال بلت الدم في رحلتي إلى خراسان من الحرارة التي كان يجدها والألم في طريقه. ابن أبي حاتم بن خزيمة لما ذهبوا إلى مصر جلسوا كم شهرا كاملا يتمنون فقط شيئا من السمك يأكلوه، ولكنهم لم يستطيعوا لأنهم قد تفرغوا لطلب العلم. فلذا يا شباب يا إخوة الكرام، من ترك أهله وجاء في بلد فيه علماء فليستثمر، فإن هذه الجامعة أو الجلوس فيها أشبه في نظري بيوم عرفة للحاج، إذا لم يستثمرها فإنه يضيع عليه شيء كثير. فالعجب من بعض الإخوة ينامون من بعد الفجر إلى الظهر ثم يحضر درسا أو درسين ويضع هذا الكتاب في داخل السيارة ولا يتحرك إلا مع مجيء الدرس الثاني. وإني لا أعرف طلابا كانوا يحفظون في اليوم في السكن الجامعي 50 بيتا من ألفية العراقي، وكانوا يسمعونها في حي الازدهار، ويخرج الرجل من السكن الجامعي إلى حي الازدهار ليس أمامه ولا مبنى من هذه المباني، كل يوم قرابة 4 كيلوات يقطعها ذهابا وإيابا. فأنا أجزم بأن لديكم من الهمة والعلم الشيء الكثير، فاستثمروا هذه المرحلة العمرية التي أنتم فيها يبارك الله لكم. يقول الذهبي رحمه الله: كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول: أولين للشيخ المجد الفقه كما أولين لداود الحديد. وحكى البرهان المراغي أنه اجتمع بالشيخ المجد، هذا شيخ جد الشيخ الإسلام ابن تيمية، فأورد على الشيخ نكتة، يعني مسألة من المسائل، فقال الجواب عنها من 60 وجها، ثم سرد 60 كاملة. ثم قال بعد ذلك للشيخ البرهان المراغي: قد رضيت منك بإعادة الأجوبة، فقط عدل 60 وكثر الله خيرك، لا أريدك أن تأتي بأشياء أخرى. فخضع له البرهان وانبهر، وقال الشيخ تقي الدين: كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة. يقول الذهبي معلقا على هذا الكلام: قلت بل هو أعجب من جده، لأن شيخ الإسلام كان الذي يحضر درسه كأنه ينظر إلى الكتب أمامه، فعندما يذكر حديثا مثلا في سنن الترمذي، جامع الترمذي أو سنن أبي داود، كأنه ينظر إلى الكتاب فيسرد ما فيه سردا بنفس كلام الترمذي. توفي هذا الجد بحران يوم الفطر 652. أما أمه فهي الشيخ الصالحة ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبد الروس الحرانية، والدة شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية، وعمرت فوق 70 سنة ولم ترزق بنتا قط. توفيت يوم الأربعاء 20 من شوال 716، 716. ومات شيخ الإسلام بعدها بعد 12 سنة، ودفنت في الشام، وحضر جنازتها خلق كثير. وقد ولدت هذه المرأة 9 ذكور. من أشهر إخوان شيخ الإسلام ابن تيمية أخوان شقيقان، وهما زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام. وهذا الرجل ولد في 663، وسمع من جمع من العلماء، وكان يتعاطى التجارة، وكان خيرا دينا، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان حريصا على أن يغني شيخ الإسلام من ماله، وألا يدع لأحد على شيخ الإسلام منه، وكان مشهورا بالديانة والأمانة. مات رحمه الله في 747 بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية. هناك رجل آخر وهو شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام، وهو أخوه الدمشقي الحنبلي، وهو فقيه إمام متقن، ولد في 666، وهاجر مع أهله بعد ذلك إلى دمشق رضيعا، وحضر بها على مجموعة من العلماء في دمشق، وسمع المسند والصحيحين وكتب السنن، وتفقه في المذهب حتى أفتى فيه، وبرع في الفرائض والحساب وعلم الهيئة وفي غيرها. وكان رجلا قانعا باليسير، شريف النفس، شجاعا، مقداما، مجاهدا، زاهدا، عابدا، ورعا، وكان منقبضا عن الناس. من أعجب ما هو فيه أنه كان لا يملك شيئا من المال. قال: وكان كثير الصدقات والإيثار بالذهب والفضة في حضره وسفره، مع فقره وقلة ذات يده لا يرى معه شيء، ثم فجأة وإذا بالذهب بين يديه. فلعلها كما قال المترجمون كرامة لهذا الرجل. توفي رحمه الله بعد ذلك في 727. نأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في قضية نشأته. إنما ذكرت هذه العائلة وهي قضية الأب وكذلك الجد والأم وإخوانه والبيئة العلمية التي كان يعيش فيها، هو أن شيخ الإسلام ابن تيمية تأثر بوالده، ولهذا كان يرضع العلم منذ صغره في داخل بيت أهله. وهي رسالة للإخوة الكرام أن يستفيدوا من أهل بلدهم، فإن هدي السلف في قضية الرحلة أنهم كانوا لا يخرجون للرحلة حتى يستنفذوا علم البلد ومشايخ البلد الذي هم فيه، ثم يذهبوا بعد ذلك بحثا عن عالم آخر. شيخ الإسلام استفاد من والده كثيرا، خاصة في الفقه والأصول، لأن أول العلوم التي درسها شيخ الإسلام هي الفقه وكذلك الأصول، فاستفاد من والده واستفاد كذلك من علمائه الموجودين في دمشق التي قد هاجر منها أو إلى حران، ثم بعد ذلك بعض البلاد التي استفاد منها الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية ختم القرآن صغيرا، وهذا كان ديدا كثير من أهل العلم، ولهذا أيها الإخوة من لم يوفق للحفظ إلى الآن فليحرص عليه. إنك تعجب اليوم من بعض الطلاب إذا ذكر لهم حفظ القرآن سألوك: هل هي من شروط المجتهد أم لا؟ لأنهم يقرؤون في كتب أصول الفقه والفقه شروط المجتهد، ويذكرون أن يحفظ شيئا من كتاب الله ونحن أيها الأحبة لا نحفظ القرآن فقط من أجل أن نباهي به الناس، إنما من أجل أن الإنسان يجد ذخره وأثره عليه في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي: أيما إهاب حفظ القرآن لم تمسه النار. غير ذلك أيها الإخوة، أن الله تعالى يحفظ الإنسان بهذا القرآن ويثبته عليه، فمن كان غير حافظ فليحرص من اليوم أن تكون له نية صالحة، وأن يستعين بأحد إخوانه في التسميع عليه حتى يختم القرآن مع نهاية هذه السنة. وقد رأيت مجموعة من الإخوة تعاهدوا في مجلس من المجالس قرابة 30 شخصا على أن يختموا القرآن في بضعة أشهر وختموه بالكامل. وأعرف شخصا أيها الإخوة حفظ القرآن في 30 يوما، كان يرعى به الصباح ثم يأتي بعد ذلك المساء ويصلي به أمام الناس. بل يا إخوة الكرام، رأيت طلابا ليسوا بعرب من بلاد أخرى يحفظون القرآن في 6 أشهر، وقد يزيد بعضهم إلى 9 أشهر. فأين أنتم يا شباب من هذا الأمر؟ ويظل الإنسان أحيانا في حلقة من الحلق، حلق القرآن، قرابة 5 سنوات 6 سنوات، وإذا حفظ شيئا من القرآن لا يكاد يحفظه، بل يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى حفظ أيضا مكرر. شيخ الإسلام ابن تيمية ختم القرآن صغيرا، وكما ذكرت لكم أن هذا ديدن العلماء في السابق، ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الحسن بن زيد أبو اليمن، الحسن بن زيد الكندي، قال: وقد تيسر له ما لم يتيسر لأحد قبله، حفظ القرآن وهو ابن 10 سنين بالروايات 10. وقد وجدت شخصا على الحدود الفرنسية السويسرية، رجل ألماني يقرئ القرآن وهو حافظ القرآن بالروايات 14، وقد كان يصلي بنا الفجر برواية، ويصلي بنا المغرب رواية، ويصلي بنا العشر رواية. فأين أنتم أيضا من قضية الحفظ، وأن الإنسان لو حفظ فقط صفحتين في اليوم سينتهي من هذا القرآن إن شاء الله كاملا. ثم اشتغل الشيخ بعد ذلك في صغره بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك، وسمع دواوين الإسلام وهو صغير كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وبقية السنن، وكذلك الدار قطني، وسمع معجم الطبراني الكبير، وأول ما حفظ من الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه الشيخ ثم يحفظه. ولهذا من أصعب الكتب في اللغة كتاب سيبويه، وقد قرأه شيخ الإسلام وأنهاه في أيام وأصبح متقنا لذلك الكتاب. قال ابن رجب عنه: قرأ بنفسه وكتب بخطه جملة من الأجزاء، وأقبل على العلوم في صغره، فأخذ الفقه والأصول عن والده وعن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر والشيخ زين الدين بن المنجة، وبرع في ذلك وناظر، ثم قرأ في العربية أياما على سليمان بن عبد القوي، ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله ففهمه وأقبل على تفسير القرآن. ثم انظروا ما هي العلوم التي أحكمها بعد ذلك: أحكم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة وعلم الكلام والفلسفة وعلم أهل الكتاب، الأشياء التي عندهم، والملل والنحل والفرق، حتى إذا جلس مع فرقة من الفرق كان هو أخبر بفرقتهم منهم ويصحح لهم مذهبهم. وقد حصل له كل هذا وهو دون 20، وأفتى من قبل 20 أيضا، وأمده الله تعالى بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم وبطء النسيان أيضا، حيث حتى قال غير واحد إنه لم يكن يحفظ شيئا فينسى. وهنا وصية أيها الإخوة، من أراد أن يكون موفقا إن شاء الله في طلبه فليحرص على أمرين: الحفظ والفهم، ولا يستغني طالب العلم عن الحفظ أبدا، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. والصنعاني يقول: كل علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم. وبشار يقول: علمي بصدري، أو قال: علمي معي أينما يممت، ينفعني صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ما العلم؟ العلم ما حوى الصدر، وليس العلم ما حوى القمطر. ولهذا تجد بعض الإخوة لا يكاد يحفظ شيئا من المتون العلمية، وإذا حفظ حفظ شيئا يسيرا من المتون المختصرة التي تليق بطلاب الثانوية والمتوسطة. فمثلكم يا طلاب الجامعة احرصوا على حفظ مثلا مختصر ألفية العراقي، بحيث يحفظ الإنسان الأصول من علم المصطلح فيطلع عليها، فتمر به المسألة وإذا به يستحضرها. لا زلت أذكر أيها الإخوة ونحن طلابا في الجامعة، ولا زلنا طلابا إلى اليوم، أحد مشايخنا ألزمنا بقراءة وحفظ متن كامل وهو ألفية العراقي، وبدأنا بحفظه معه، ولا زالت كثير من المسائل لو رجعت إليها الآن وسألتني فيها سؤالا لا أكاد أحفظ شيئا فيها من النثر، ولكن لما حفظناها سهل علينا مراجعتها. ودائما أضرب للطلاب مثالا بالأسانيد التي حكم عليها بأنها أصح الأسانيد. لو سألنا الآن الإخوة ستجد أنك بحاجة لحفظ ثلاث صفحات نثرا، وقد تفوت عليك بعض الأسانيد، بينما العراقي انظر ماذا قال: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند، الشافعي قلت عنه أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، وقيل زين العابدين عن أبي عن جده، وابن شهاب عنه به، أوف بن سيرين عن السلماني عنه عن الأعمش عن ذي الشاني النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولما عم. كل هذه الثلاث صفحات اختصرت لك في مكان واحد. لذا المفترض أيها الإخوة أن لا يتخرج الإنسان من الجامعة إلا وعنده متن متوسط على الأقل. ففي المصطلح مثلا إذا حفظ البيقونية ينطلق بعد ذلك إلى قصب السكر، ثم إذا انتهى من قصب السكر ليس بالضرورة أن يحفظ الألفية كاملة، ألفية العراقي أو السيوطي، ولكن خذ الأشياء المهمة فيه، لأنه في أشياء ملح كالمتفق والمفترق والمدبج وغيره، هذه الأشياء يمكن فهمها دون الغوص في قضية حفظها وحفظ أمثلتها كذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية مما تميز به هي هذه القضية، وهي كثرة حفظه رحمه الله تعالى، وسمع الحديث وأكثر بنفسه من طلب الحديث. وكان الشيخ مرة يسمع وتارة يقرأ وتارة يكتب وأخرى يقرأ ويستدرك رحمة الله تعالى عليه. إذن الشيخ رحمه الله بدأ منذ الصغر في حفظ القرآن، ثم بدأ بعد ذلك بتعلم هذه العلوم. لا شك أيها الإخوة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رزقه الله ذكاء باهرا، حتى حلف كثير من الناس أنه لم يرى مثل شيخ الإسلام منذ 500 عام، وبعضهم قال 400 عام، وأن شيخ الإسلام لم يرى مثله في قوة الحفظ والعلم والزهد رحمه الله تعالى. ناظر واستدل وهو دون البلوغ، بل ذكر أحد تلاميذه أنه ناظر نصرانيا أو يهوديا وهو لا يزال دون البلوغ فأسلم الرجل، لأن لديه قوة مناظرة عجيبة. وهنا فائدة أيضا، كثير من طلاب العلم يغفل عن قضية المناظرة وتعلمها، البحث والمناظرة، وهناك كتب تعتني بهذا الجانب، سواء كتاب الشيخ الشنقيطي أو غيره أيضا من الكتب المعاصرة. وممن اعتنى بهذا الأمر تطبيقا عمليا الشيخ عبد الرحمن السعدي، فله كتب في المناظرات بين الفقهاء، فاحرصوا عليها أيضا حتى يكون الإنسان إن شاء الله متمرسا في هذا الجانب في قضية المناظرة لإقامة الحق، لا من أجل الفوز على الناس. إذن أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية أو بدأ في المناظرة دون سن البلوغ، وقد ألم بهذه العلوم كما ذكرت لكم قبل قليل: التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية والتاريخ والجبر والمقابلة والمنطق والهيئة وعلمها الكتابين والملل، وهو ابن 17 سنة. ثم بعد ذلك أفتى في سن 17. وكان الشيخ الذي أذن له بالإفتاء يفتخر بعد ذلك أنه أنا الذي جعلت شيخ الإسلام تيمية يخرج أمام الناس. وكما تعلمون أيها الإخوة أن رجلا يقال له أبو فلان اليساري، وكان رجل مشلول اليد اليمنى واليد الأسرى ترتعش، فلما جاء إلى أحد المشايخ وقال أريد أن أتعلم عندك الخط، قال كيف تتعلم الخط يد مشلولة والأخرى ترتعش، أي خط ستكتبه؟ هذا بالعقل لا يمكن. فقال له الشيخ لا تتعلم عندي، فذهب إلى شيخ آخر، ثم بعد ذلك علمه الشيخ الخط حتى أصبح من كبار الخطاطين في تركيا. فلما جاء وعمل له حفل حضر الشيخ الأول الذي طرده وقال: ذلك شرف ضيعناه. فلا تضيع شرفا كثيرا في حلق القرآن وفي بعض المناطق فيها أناس مميزين جدا، فاستفيدوا من هؤلاء لإخراجهم للناس ليكونوا فعلا مشروع عالم في يوم من الأيام. كونوا على مذهب بدر الدين بن جماعة، كنا إذا رأينا في الشخص نباهة ألقينا عليه شباكنا فلا يخرج منها إلا عالما. أفتى شيخ الإسلام في السنة 17، ثم درس وعمره 21 سنة في سنة 681 بعد موت والده في المدرسة السكرية، وتولى مشيختها في عام 683، وعمر شيخ الإسلام 23 سنة، يعني مشيخة الدار كلها بالكامل، بمعنى علماء تلك البلاد كلهم يجلسون بين يديه رحمة الله عليه. وبدأ درس التفسير في الجامع الأموي في 691، وله 30 سنة، واستمر دهرا على ذلك، ودرس بالمدرسة الحنبلية في يوم الأربعاء سنة 695. وبدأ التأليف شيخ الإسلام ابن تيمية وعمره 17 سنة، وله قرابة 4000 كراسة، وأما الكتب الكبيرة فتصل إلى أكثر من 300 كتاب، وكلها مدونة. ولابن رشيق وهو من أعلم الناس إضافة للمزي وبن كثير بكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، وله قائمة بهذا مذكورة في كتب تراجمه. أما بالنسبة لشيوخي فقد سمع من شيوخ كثر قد وصلوا إلى أكثر من 200 شخص، وكانت جميع مسموعاته بمدينة دمشق. كل الحديث الذي سمعه سواء الطبراني أو الكتب الستة أو غيرها كانت مسموعة في دمشق. وقد جمع الشيخ عبد الرحمن الفريوائي في كتابه الشيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه جملة كبيرة من مشايخه، وقد وصلوا إلى قرابة 200 شيخ وأزيد قد طلب العلم عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أما بالنسبة لتلاميذه إخوة الكرام، فإن شخصا مثل هذا لا بد أن يلتف عليه التلاميذ، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية بحر لا ساحل له، وإذا تكلم هدرك البحر. ولهذا كتابة شيخ الإسلام ابن تيمية هو يكتب على العلم الموجود في ذهنه، لا تكاد تقرأ كتابة شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا راجعتم المخطوطات التي كتبت عن شيخ الإسلام ستجدون أن خطه من الإغلاق بمكان لا يستطيع أحد معرفته إلا قلة من تلاميذه. شيخ الإسلام له تلاميذ كثر، ودائما القوي يجذب إليه الأقوياء، وأتى إليه جمع كبير ليس فقط ممن هو أقل منه سنا بل حتى من الكبار، فقد كان هناك ناس أكبر من شيخ الإسلام ابن تيمية عمرا لكنهم لازموا شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد وقع لتلاميذه أذى كثير بسبب ما تعرض له شيخ الإسلام ابن تيمية كابن القيم، تعرض إلى أذى كبير سواء في الشام أو في بيت المقدس لما ألقى خطبة هناك، وكذلك ابن كثير رحمة الله عليه. وقد فصل أذيتهما النويري في نهاية العرب في المجلد 32 و33، وسجن الإمام المزي بعد قراءته لمجلس من كتاب أفعال العباد للبخاري، وغضب بعض العلماء عليه. المزي تعرفون من طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك سجنوه لما نشر تلك العقيدة الصحيحة بين الناس بحسد من أولئك العلماء الذين كانوا في زمانه. فما الذي حصل من شيخ الإسلام؟ ذهب بنفسه إلى السجن وأخرج المزي، بل يقول الراوي وقد خرج من حلقته لما سمع بسجن المزي حافيا، لم ينتظر حتى يلبس شيخ الإسلام، ثم أخرج ذلك التلميذ المزي رحمه الله صاحب الكتاب المشهور. طبعا ابن الحزاميين له جزء كامل كما ذكرت لكم في بداية هذه الترجمة، نبه على أهمية الاعتناء بشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم قال لطلابه انتبهوا لقضية المتحدثين عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أرجو أن تراجعوا هذا الجزء فإنه من أهم الأجزاء التي يستفاد منها في ترجمة الشيخ، وفي كذلك الوصية بعلم الشيخ. للشيخ مجموعة من التلاميذ من على رأسهم ابن القيم وابن كثير وكذلك المزي وأحمد بن إبراهيم الواسطي، وكذلك الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، وكذلك إسماعيل بن عمر أبو الفداء البصري القرشي الدمشقي صاحب البداية والنهاية كما ذكرنا، وكذلك أخو عبد الله بن عبد الحليم قد استفاد من الشيخ فائدة كبيرة، والقاسم بن يوسف التجيبي السبتي أيضا استفاد من شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عبد الهادي هو من أشهر تلاميذه وله ترجمة فاخرة ترجم بها للشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد جمع العلماء قرابة 155 ممن اشتهر من طلابه رحمة الله عليه، وإلا فالذين استفادوا منه كثر. ولهذا لما ذكروا في ترجمة الإمام أحمد قالوا كانوا يحضروا مجلسه 5000، 500 يكتبون والبقية يتبركون بحضور مجلس الإمام أحمد. وهذا والله عين الفقه، لأن بعض الإخوة يقول هذا الدرس سنجده في مكان ما أو قد يحمل بعد ذلك في تغريدة من التغريدات، لكن أيها أعظم حضور مجلس من مجالس العلم والاستفادة أيضا من الناس الموجودين، وكذلك أيها الإخوة المعلومات التي يجدها الإنسان وبركة كذلك المجلس، لا شك أن هذا يعني يختلف عما يفعله بعض الإخوة. تعالوا ندخل الآن في قضية ابتلاء شيخ الإسلام بن تيمية والسجون التي تعرض لها. شيخ الإسلام بن تيمية سجن 7 مرات اعتقالات مطولة، وقد بدأ تحديدا معه السجن وعمره 34 عاما، منذ 693 إلى أن توفي في سنة 728. هذه الابتلاءات بدأت في دمشق، ففي عام 693 تكلم شخص نصراني وهو عساف النصراني فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية هو وزين الدين الفارقي إلى نائب السلطان بدمشق، وكان هناك أناس قد ضربوا عساف في طريقه في أثناء مجيئه إلى نائب السلطان، وسمع نائب السلطان بمثل هذا الأمر فأمر بضرب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك زين الدين الفارقي، وجلدوا أمام شيخ الإسلام ابن تيمية، جعل عليهم ذلك النائب إقامة جبرية بالعذراوية، منطقة يقال لها العذراوية، ثم بعد ذلك بعد أن حصل لهم هذا الضرب والإقامة الجبرية استدعاهما واعتذر منهما، وكانت فترة بسيطة. أما عساف هذا النصراني فإنه خرج يوما من الأيام فأدركه ابن أخيه فقتله في الطريق حماية لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفتنة التي حصلت أو هذا البلاء الذي حصل لشيخ الإسلام بسبب إنكاره على عساف النصراني الذي تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كان سببها أو كانت نتيجتها شيء عظيم، وهو أن شيخ الإسلام ألف كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول وعمره 34 عاما رحمة الله عليه. بعد ذلك حصلت له مشكلة في سنة 705 مع فرقة الأحمدية، وشكوه إلى نائب السلطان بدمشق، وحضر شيخ الإسلام ابن تيمية وطلبوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقي الدين كلامه عنهم، لأنهم كانوا بخلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: لا بد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة قولا وفعلا، ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه. فقالوا له: أنت لا تصدقنا، فدعنا نفعل شيئا من أحوالنا حتى تصدقنا. طبعا أحوالهم الشيطانية التي كانوا يفعلونها من خلال حيل أحيانا كيميائية، وأحيانا يفعلونها تدليسا منهم وبسبب معاونة الشيطان لهم، أولئك الصوفية خاصة من فرقة الأحمدية. فرفض الشيخ، فقال أحد شيوخهم: أحوالنا تنفق عند التتار ليست تنفق عند الشرع. قالوا: ما نفعله عند التتار يبجلونه ويصدقونه وأنتم شرعكم. وهنا سقط فعلا في أيدي الناس وضبط الحاضرون عليهم تلك الكلمة. لهذا إخوة الكرام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لم يكن يتنازل مع أولئك الأشخاص الذين يبتعدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله خبرة بحيلهم عجيبة. ومن المواقف التي حصلت مثلا للشيخ الإسلام أنهم كانوا يقولون، بعض الفرق يأتون ببعض الدواب المصابة بأمراض فيمرون بها على بعض القبور التي فيها أناس مبتدعة أو كفار فتشفى، وإذا ذهبوا بها إلى مقابر المسلمين لا تشفى، ففتن الناس بتلك القبور. فقال شيخ الإسلام: الأمر يسير، هذه الدواب تسمع العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدواب تسمع عذاب المعذبين في قبورهم، فإذا مرت بهذه القبور وسمعت عذابهم حصلت لها حرارة فشفيت، بينما في قبور المسلمين لا تسمع مثل هذا العذاب، وفعلا بهت أولئك الأشخاص. وكل هذا الأمر في محاولة لإقناع الناس بأن هؤلاء أناس صالحين وأن الذهاب إليهم ينفع الناس من أشياء كثيرة. المهم بعد هذه الحادثة إخوة الكرام سعوا كثيرا في إيذاء الشيخ وعملوا له مجلسا آخر في سنة 705 أيضا حضر فيه القضاة والعلماء. من أجل ماذا؟ محاكمته في الواسطية، تأليفه للواسطية. وحصل بحث في أماكن منها، ثم بعد ذلك عمل له مجلس آخر في يوم الجمعة 12 من الشهر والسنة نفسها، واجتمع الناس وحضر الشيخ صفي الدين الهندي وتكلم مع الشيخ تقي الدين كلاما كثيرا. ولكن كما قال الذهبي، الشيخ صفي الدين له ساقية وشيخ الإسلام له بحر، فلم يستطع صفي الدين أن يتكلم مع شيخ الإسلام، ثم اصطلحوا على أن يكون كمال الدين بن الزملكاني أن يحاققه وأن يناظر شيخ الإسلام، ولكن هذا الرجل أيضا لم يكن منه إلا أن قبل عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، وعاد الشيخ إلى منزله معظما مكرما. ثم بعد ذلك حصل له مجلس آخر في شهر شعبان، وفي هذه العقيدة بالذات وهي عقيدة الواسطي. لما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية كثرة هذه الاجتماعات معه والمناظرات له، قرر أن يذهب إلى مصر، وكان ذلك في يوم الاثنين الخامس من رمضان سنة 575. وذهب شيخ الإسلام إلى مصر، وقد وافق هذا الأمر أي رغبته في الذهاب إلى مصر أن جاء كتاب من السلطان يأمره بالمجيء إلى هناك. وقد خاف خلق كثير من أصحاب الشيخ عليه من أعدائه، وبكوا عليه وأشاروا عليه أن يترك الذهاب إلى مصر، فأصر الشيخ على الذهاب وقال إن في ذهابه مصلحة كبيرة ومصالح كثيرة. وفعلا هذا ما حصل، خرج الشيخ من دمشق متوجها إلى مصر في سنة 705، وخرج الناس لتوديعه ورؤيته، وازدحم الناس ازدحاما عظيما. العجيب أيها الإخوة أن صنفا واحدا لا يخرج من هذه الأصناف، وهم أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، فأعداؤه لم يخرجوا معه، وأقصد في توديعه نحو ذلك، لأنهم يعلمون بأنهم لو خرجوا لقتلهم الناس. وفي جنازته لم يخرج أحد من أعدائه، وهذه كرامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أن هؤلاء الأشخاص حمى الله عز وجل هؤلاء الذين كانوا يؤذون شيخ الإسلام ابن تيمية، بل حكم بعضهم بكفر شيخ الإسلام وأنه يقتل، ويقول بعضهم للسلطان اقتله ودمه في رقبتي. ولما تولى ابن قلاوون بعد ذلك الحكم جاء بشيخ الإسلام ابن تيمية وقال له إن أردت أن أقتلهم قتلتهم، فقال فمن يبقى لك من العلماء في البلد؟ فعفى عنهم رحمه الله تعالى في يوم السبت العاشر من رمضان. طبعا خرج الشيخ الآن من دمشق، وفي يوم السبت في العاشر من رمضان سنة 705 وصل إلى غزة وعمل في جامعها درسا عظيما، ثم دخل بعد ذلك إلى القاهرة في يوم 22 من رمضان سنة 705، واستقبل استقبالا كبيرا في مصر. ولكن يبقى الحساد وغيرهم ممن يخافون أن يأخذ هذا الشيخ المكانة منهم بدأوا بإيذاء الشيخ، وعمل له مجلسا. فلما جلس الشيخ بدأ يثني على الله تعالى ويحمده، فقال له ما جئنا بك لتخطب؟ قال ومن الحاكم في كلام الذي سأقوله؟ قيل القاضي المالكي. قال كيف تحكم في وأنت خصمي؟ هذا أول مجلس عقد لشيخ الإسلام ابن تيمية لمناقشته طبعا في قضية عقائدية، وهي قضية العرش، ولشيخ الإسلام كلام فيه سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه مع المشايخ الذين سيتحدثون عن الجانب العقدي. المهم نقل الشيخ في ليلة نقل الشيخ في عند مجيئه إلى مصر بعد بضعة أيام، وحبس في برج أياما، ثم نقل بعد ذلك إلى جب معروف هناك هو وأخوه شرف الدين وكذلك زين الدين. وفي ليلة عيد الفطر أرادوا إخراج شيخ الإسلام ابن تيمية، فاجتمع في سنة 706 جمع الأمير مجموعة من العلماء والقضاء على المذاهب الأربعة كلهم، وأرادوا شيخ الإسلام على أن يشترطوا عليه شروطا أن لا يتحدث ببعض الأمور العقدية، فامتنع شيخ الإسلام من حضور، وأرسلوا إليه 6 مرات، فصمم شيخ الإسلام على عدم الحضور مطلقا. وجلس شيخ الإسلام في أول اعتقال له الآن في مصر سنة كاملة، هذا أول اعتقال طويل للشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد فصل حوادث الاعتقال، وأرجو أن تعودوا إليها لأنها مفصلة بتفصيل مطول ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 705. بعد أيام قليلة من خروج شيخ الإسلام ابن تيمية استعد عليه المتصوفة. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام منعهم من التوسل والاستغاثة بالمخلوقين، وتكلم في ابن عربي، فغضب أولئك منه وخيروه بين 3 أشياء: العودة إلى دمشق، أو البقاء في الإسكندرية بشروط أو الحبس. فاختار الشيخ الإسلام ماذا؟ مباشرة الحبس. ثم خرج بعد ذلك، جاءه أناس وألزموه بأن يخرج من مصر، فخرج في 18 بعد 15 يوم في جلوسه في الحبس، خرج إلى مع خيل البريد يريد أن ينتقل من إسكندرية إلى دمشق، وألف في تلك الفترة كتابه الاستغاثة في الرد على البكري، لأنهم هم كانوا أصلا سبب إيذاءهم للشيخ الإسلام أنه تكلم أو منعهم الاستغاثة والتوسل بالمخلوقين. في أثناء الطريق أعيد بعد ذلك الشيخ الإسلام من تيمية، وعملت عليه، لم يصل إلى دمشق، عملت عليه إقامة جبرية، وكان ذلك في آخر شهر شوال من سنة 707 إلى أول 708 لمدة تزيد عن شهرين. وكان الذي تولى إعادته بنكايته عند السلطان هو نصر المنبجي الحلولي، فعرض عليه أو عرض على السلطان إرجاعه، وفعلا أرجعه ووضعه في قاعة الترسيم. إذا رأيتم عبارة الترسيم يعني هي الإقامة الجبرية. جلس شيخ الإسلام في تلك في الإقامة الجبرية لمدة شهرين وبضعة أيام، ثم بعد ذلك انتقل شيخ الإسلام إلى الإسكندرية. ولما وصل إلى الإسكندرية حصلت له أيضا بعض الحوادث وسجن في الإسكندرية، لكن هذه المرة منعوا إخوانه شرف الدين وزين الدين من السكن مع شيخ الإسلام من تيمية. لماذا؟ في محاولة لاغتيال شيخ الإسلام من تيمية وقتله داخل السجن، وكان دخوله في شهر 3 في الأول من الشهر الثالث في سنة 709، واستمر 7 أشهر هناك. وفي الإسكندرية أيها الإخوة تولى بعد ذلك الملك محمد بن قلاوون في سنة 709، وأخرج الشيخ وأكرمه واستدعاه للقاهرة، ثم قال له: إن شئت أقتل كل العلماء الذين آذوك فعلت. فعفى عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، واستمر بعد ذلك بعد رجوعه من الإسكندرية إلى القاهرة إلى سنة 712 حينما خرج مع السلطان لملاقات التتار بعد أن مكث 7 سنين في مصر. في هذه الفترة كانت بينه وبين أمه رسائل موجودة في البداية والنهاية من الرسائل الجميلة التي يعني تنبض عاطفة، وكان مجموع سجنه في تلك الفترة 2.5 سنين. لما خرج شيخ الإسلام بعد ذلك للتتار واستقر بدمشق بعد انتهاء المعارك، وصل دمشق في 12 من شهر 7 سنة 720. وهنا أيها الإخوة الكرام دخل إلى السجن بسبب مسألة الحلف بالطلاق والتكفير فيها، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله، ستحدث عن المشايخ في الخلاف الفقهي ورؤية شيخ الإسلام في هذه، وكان هذا مخالفا لوجهة السلطان وكذلك العلماء في تلك الفترة، وأرادوا منع شيخ الإسلام من الإفتاء بهذه الفتوى، ولكن لم يوافق شيخ الإسلام وأصر على رأيه، وبقي في السجن بسبب هذه الفتوى 5 أشهر و28 يوما. آخر هذه الحوادث التي حصلت له في السجن، يخرج شيخ الإسلام، خرج فترة بسيطة، قرابة ليست بسيطة هنا بل قرابة 5 سنوات، ثم أعيد في شهر شعبان في اليوم 6 منه عام 726، وجلس في السجن لمدة 2 سنين و3 أشهر و14 يوما. وفي السجن هنا ألف كتابه الرد على الإخنائي، وألف كذلك مجموعة كبيرة من الأجزاء والرسائل، وكانت له فتوحات كبيرة في الكتب والفتاوى وغيرها. وفي آخر أيامه منعه السلطان من استخدام الأقلام والكتب، وكان يدخل عليه طلابه فيرون من انشراح النفس وانشراح الصدر واليقين الذي في قلبه ما لا يجدوه عند أحد غيره. ولهذا كان ابن القيم رحمه الله يقول: وكانت إذا دلهمت بنا الخطوب زرنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فانجلى ما كان بنا من اليقين الذي يجدونه عند هذا الإمام. وهذه مهمة الحقيقة ودرس، وسنأتي إن شاء الله لبعض الدروس في آخر المطاف في مسألة أيها الإخوة، أن واجب طالب العلم هو ماذا؟ هو نشر الفأل بين الناس، لا نشر الحزن والعبارات السيئة وأن الأمة لا خير فيها وأن المجتمع فيه كذا وكذا. لا، أنت تنظر للمجتمع أحيانا من نقطة ضيقة ومن زاوية ضيقة، بينما العالم الإسلامي عالم كبير وفيه من الخير ما الله به عليه. وجدنا طلابا أيها الإخوة يحفظون القرآن وهم صغار، وجدت امرأة تدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة وعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتطبع جريدة أسبوعية وعمرها 65 سنة في أوكرانيا، وهي امرأة وضعيفة ومعها ابنتها وكلتاهما متحجبتان وتنشر دين الله عز وجل هناك نكاية بالأحباش الذين انتشر هناك، وأصبح المفتي حبشي، وامرأة واحدة تقوم بحماية شرع الله عز وجل. فالواجب علينا نحن أيضا أن ننظر لهذه الحياة بتفاؤل، والذي يصنع التفاؤل هو العمل وأن ترى نتيجة عملك وثمرته. أما أن ينظر الإنسان فقط إلى الأشياء السلبية وأن الأمة فيها كذا وفيها كذا وأن تلك البلاد تراق فيها الدماء، هذه سنة من الله تعالى، لكن الواجب علينا هو العمل. بعد 24 من شوال أيها الإخوة، تقريبا من سنة 28 و700، مرض شيخ الإسلام ابن تيمية في داخل السجن، وكان الملك آنذاك وشمس الدين الوزير، وقد علم بمرضه واستأذن في الدخول عليه لعيادته، فأذن له الشيخ وأصبح الملك جلس عنده يعتذر له عن نفسه ويلتمس أيضا منه أن يحله مما عساه أن يكون قد وقع منه من تقصير في حق شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال شيخ الإسلام: إني قد أحللت السلطان المعظم الملك الناصر من حبسه إياي، كونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا، ولم يفعله لحظ نفسه بل لما بلغه ممن ظنه حقا من مبلغه، والله يعلم إنه بخلافه، وقد أحللت كل واحد مما بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله. مرض شيخ الإسلام ابن تيمية بضعة أيام لم تتجاوز 24 يوما، ثم بعد ذلك مات رحمه الله تعالى في سحر ليلة الاثنين 20 من شهر ذي القعدة سنة 728 بقلعة دمشق التي كان محبوسا بها رحمه الله تعالى، وأنزل على قبره شآبيب الرحمة. فقام مؤذن القلعة على منارة الجامع وذكر وفاة الشيخ، وتكلم به الحرس أيضا على الأبراج، وتسامع الناس بموت شيخ الإسلام، ودخل عليه جم غفير، وكان ممن دخل عليه في وفاته عند وفاته مباشرة الحافظان المزي وابن كثير والشيخان الصالحان الخيران عبد الله بن المحب وعبد الله الزرع الضرير. وكان شيخ الإسلام في تلك الفترة التي منع فيها من الكتابة ومنعت من الأقلام وغيرها، كان ممن لما منع شيخ الإسلام من الأوراق والكتب وكذلك الأقلام تفرغ لكتاب الله تعالى، فختم أكثر من 80 ختمة، وكان آخر آيات وصل إليها في سورة الرحمن. ولما دخل هذان الشيخان الصالحان عبد الله بن المحب وعبد الله الزرع الضرير أكمل ختمة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يدخل القبر حتى أكمل تلك الختمة. ثم خرج الناس من عنده ولم يبق إلا من يغسله، فبقي الحافظ المزي وغيره من كبار الصالحين الأخيار أهل العلم والإيمان. وتقدم الصلاة عليه الشيخ محمد بن التمام، ثم ساروا به إلى الجامع الأموي، الآن هذه الصلاة الأولى عليه، ثم ذهبوا به إلى الجامع الأموي، والناس قد ملأوا الطرقات والجامع، فكان الطريق من القلعة إلى الجامع تغص بالناس، وخرج سكان دمشق عن بكرة أبيهم لتشييعه، وجاء الناس من الغوطة والمرج والقرى، ولم يبقى أحد له استطاعة إلا وجاء لتلك الجنازة، ولم يتخلف من أهل العلم إلا 3 نفر: ابن جميلة والصدر والقفجاري، وهؤلاء هم أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فاختفوا من الناس خوفا من أن يحصل لهم مقتلة في ذلك اليوم. لما وصل إلى الجامع الأموي صلى عليه أخوه زين الدين عبد الرحمن، ولما قضيت الصلاة حمل إلى مقبرة الصوفية ودفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمه الله تعالى. وكان دفنه قبل العصر بيسير، وذلك لكثرة من يأتي، يعني الآن الغسل في الصباح، واستمر الناس بالصلاة عليه رحمة الله عليه. وقد وصف ابن عبد الهادي حال الناس ذلك اليوم من الحزن والألم الذي أصابهم، ورثاه أناس كثر سواء بالنثر أو بالنظم. ومن أجمل المراثي له هو ما قاله محمد بن سليمان بن عبد الله بن سالم الجعبري حينما قال: جل رزئي وقل منه اصطباري، لقوم من قاصم الأعمار، من معيني على نوائب دهري وملماته، ومن أنصاري، قد سقتني الأيام جرعة صبر عز صبري لها وبان اصطباري، فدموعي مثل الغمام انسجاما، ونواحي في الليل مثل القمار، يا عذولي أقصر فإنك خلو من شجوني، فلا احترقت بناري، طاب كأس المنون صرفا، أدرها لا كؤوسا ممزوجة من عقاري، لست أبغي الحياة بعد، ولكن بغيتي أن أموت في الأبرار، بعد 7 من المئين وعشرين خريفا من هجرة المختار مع ثمان للعقد عشرون إذ ذاك يوم الاثنين بعد نصف النهار مدفن الحبر محرز العلم حقا ترجمان الكتاب والآثار أحمد أحمد المناقب والوصف ابن تيمية الكريم النجاري التقي النقي ذي المجد والسؤد والمكرمات والإيثار إلى آخر القصيدة. وهي الحقيقة من القصائد الرائعة الجميلة في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفات كثيرة جدا تبلغ أكثر من 300 مجلد، وله من الرسائل العدد الكبير، بل قد قال الذهبي رحمه الله وغيره أنها قد وصلت الكراسات التي كتبها قرابة 4000 ورقة. وقد جمع العلماء المعاصرون مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا رصد من أحدها، وصل إلى 377 كتابا ألفها ذلك العالم الجهبذ رحمة الله تعالى عليه. من ثناء العلماء على شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحافظ المزي يقول: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. وقال: لم يرى مثله منذ 40 سنة. ابن الزملكان أيها الإخوة، أو الزملكان الذي كان يناظر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك. بل من اللطائف أيها الإخوة أن بعض القضاة والفقهاء إذا طلبوا من الحاكم لمناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية يمرضون في ذلك اليوم، خوفا من مقابلة شيخ الإسلام وافتضاحه. قال: وكانت له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين إلى غير ذلك من الكلام الذي ذكره. وكتب الذهبي رحمه الله على كتابه رفع الملام، قال: تأليف الشيخ الإمام العلامة الأوحد الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة إمام الأئمة قدوة الأئمة إلى غير ذلك. والذهبي رحمه الله قال: قد أوذيت فيه من قبل أصحابه وأعدائه، وله كلام رائع في المعجم المختص وكذلك في تذكرة الحفاظ. وبالمناسبة ليس لشيخ الإسلام ترجمة في سير أعلام النبلاء، إما أنها سقطت وإما أنه لم يذكرها واكتفى بما قد ذكره. وأوسع ترجمة للذهبي لشيخ الإسلام ابن تيمية هو في كتابه تاريخ الإسلام، يمكن الرجوع إليها. محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري له ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية وكلام جميل عنه كله بالسجع، وهو صاحب الكتاب المعروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مجموعة أيها الإخوة من يعني كلام العلماء عنه، ابن عبد الهادي وكذلك البرزالي تكلم عنه بكلام عجيب، وكذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. الحافظ ابن حجر تعرفون توفي سنة 852، لكن لما قرض لأحد كتبه أو وقف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عليه بكلام جميل، قال: وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس، وتلقبه بشيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية، ويستمر غدا كما كان بالأمس، ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره أو تجنب الإنصاف، فما أغلظ من تعاطى ذلك وأكثر عثاره، فالله هو المسؤول أن يقينا شرور أنفسنا وحصائد ألسنتنا بمنه و فضله. طبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية أعداء، حتى أعداءه قد تكلموا عليه بكلام نفيس يمكن الرجوع إليه في كتب التراجم. الحقيقة هذه القصة الترجمة الرائعة والجميلة فيها مجموعة من الدروس والعبر، أختم بها هذا المجلس بإذن الله تعالى. أولا من الدروس والعبر أيها الإخوة أثر الأسرة العلمية على الولد وأهمية الاستفادة من الأقرباء. فينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا على أهاليهم، فإذا كان الأب مثلا أستاذا في جامعة أو في معهد علمي أو له علاقة بالعلوم الشرعية، فينبغي للابن أن يستفيد منه سواء كان أبا أو أعماما أو أقارب وغير ذلك. تظهر في شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية الحرص على التبكير بالطلب، وأنه ينبغي الإنسان أن لا يتأخر في طلبه للعلم، وأن يبدأ بحفظ كتاب الله تعالى ثم جملة من المتون العلمية التي تناسب المرحلة العمرية التي هو فيها. أيضا من الأشياء أيها الأحبة أن هذا العلم إنما يهبه الله جل في علاه، فلا يمكن أن يوهب العلم لشخص لا يتقي الله عز وجل في نفسه، فإن المعصية توصد أبواب الخير والتوفيق على العبد. وقد قال الإمام أحمد كلمته المشهورة: العلم عمائم يسقطها الله على رأس من يشاء، يسقطها الله على رأس من يشاء. فالذي سيسقط هذه العمامة على رأسك هو الله عز وجل. لذلك كن يا أخي حسن العلاقة بالله، بينك وبينه خبيئة. والشافعي قال لمالك: يا مالك، إن الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ثم قال له نصيحة أخرى: اجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا هو، فاجعلوا بينكم وبين الله خبيئة من قيام ليل وصدقة ورعاية للفقراء والمساكين وغيرها، ثم ابذلوا واجتهدوا بعد ذلك في الطلب، وسيفتح الله عز وجل على العبد إرادة وجه الله تعالى بطلب العلم، لا للمجاراة والمماراة وأنه قد نال شهادة عالية والحصول على درجات عالية وغيرها. فإن بعض الإخوة يفسدون علمهم بالحصول أو بالإرادة الشهادات أحيانا. نعم، إذا كان القصد أخروي ثم دخل عليه أمر دنيوي فلا بأس بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فإن أصل القتال لوجه الله، ولكن هذا السلب جاء شيء عارض. لكن أن تكون الدنيا هي الأصل ثم الآخرة هي العارض، هذا شيء أيضا خطير. من الأشياء أيها الأحبة أنه لا يثبت العلم إلا بالعمل، قد كان سفيان يقول: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. طلاب علم لا يوترون، طلاب علم ليس لهم سنة راتبة، طلاب علم لا يختمون كتاب الله عز وجل، طلاب علم يفسدون دواخلهم بالنظر أحيانا لبعض المقاطع التي لا ترضي الله عز وجل. كيف يمكن لهذا الإنسان أن يفلح أحبة الكرام؟ وقد يفتن بهذا العلم بسبب هذا الأمر. ولهذا لما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سنن الرواتب قال: والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم تجد طلاب علم ليس لهم حظ من الليل، وليس لهم حظ من السنن والفرائض والنوافل وغيرها، ناهيكم عن كتاب الله قراءة وتأملا وتدبرا. وهذه فرصة أنه بعد قراءة أو سماع مثل هذه التراجم أن الإنسان يلتفت إلى نفسه، وأن تكون له عناية، وهو الدرس الذي بعد هذا العناية بكتاب الله تعالى قراءة وحفظا وتدبرا. واجعلوا هذا العام كاملا قراءة تدبرية، خذوا تفسيرا مختصرا واقرأوا هذا التفسير وتدبروا آياته، وستجدوا من فتوحات الله عز وجل عليكم. أيضا أحبة الكرام، اعتناء العالم بأمور زمانه ومشاركته للناس في همومهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. تتعجب من بعض طلاب العلم يكون إماما للمسجد وينفع الله به، فيقرأ على الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمهم العلوم الشرعية، فإذا أوذي يوما من الأيام من أحد المأمومين وتكلم عليه بكلام ترك المسجد وترك العبادة والدعوة فيه. وهذا والله ليس من العقل، بل كن أنت خير الصنفين، كن الذي يصبر على أذى الناس. وأي إنسان أيها الإخوة سلك هذا المسلك لابد أن يؤذى. ولهذا الشيخ سفيان الثوري ماذا قال؟ قيل له: إن فلانا رجل صالح يحبه الناس كلهم. قال: ذلك رجل سوء، لو كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما أحبه. هو يفقهها بهذه الطريقة. أما الإنسان الذي يريد كل الناس تقبل رأسه وكل الناس تثني عليه وتمدحه وتقول فلان وفلان، هذا لم يحصل للأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. والعبرة أيها الإخوة بمن يضحك في الأخير، سواء هنا أو في الآخرة. أهمية الحفظ والفهم لطلاب العلم. وليتكم تقرأوا كلام شيخ ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: ففهمناها سليمان. لا توفيق بالأمور بلا ديانة وصيانة. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية من أول أمره نشأ في ديانة وصيانة وبعد عن الحرام وغير ذلك. أيضا الحرص على الوقت. ابن عباس نقلت عنه عبارة يقول: لا ينام بعد الفجر إلا الحمقى. كيف وقت توزيع الأرزاق ثم ينام الإنسان بعد ذلك؟ بالعكس، كان هذا هو الوقت الذي ينفع الإنسان نفسه فيه في وقت صفاء الذهن والحفظ غير ذلك. من الأشياء أيها الإخوة الاستفادة من الأقران. فإذا كان هناك مجموعة من طلاب العلم في سكن، وأتعجب من بعض الإخوة يسكنون في شقة واحدة وتكون تلك الشقة سببا لفسادهم وضياء دينهم في بعض الأحيان، وبعضهم لا، يجتمعون في شقة فيختمون عددا كبيرا سواء من العلوم الشرعية أو غيرها. فليستفد بعضكم من بعض، نشر العلم أيها الإخوة في كل مكان. البعد عن الدنيا، أقصد مناصب الدنيا والسعي إليها، فإن من تتبع هذه المناصب وسعى إليها يعطيه الله إياها في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان، ثم لا يجد إلا الذل فيها. ولهذا من حرص على هذه الدنيا أيها الإخوة أذلته. وعلي بن أبي طالب أرمدا لا يستطيع أن يقود المعركة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد تأتي هذه المناصب لمن لا يريدها، وجاءت لعلي بن أبي طالب ونالت ذلك الشرف. أيضا الإتقان في طلب العلم، الإتقان، وليس حفظ شيء بسيط من العلم ثم بعد ذلك يظن الإنسان بأنه قد حوى كل شيء. بعض الإخوة يعني يحضر متنا أو متنين فيقعد كل الليل في غرفته أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة واستداد ثغري. لازلت في أول الطريق، لا تتزبب قبل أن تتحصرم. العنب لا يمكن يصير زبيبا حتى يصبح عنبا في البداية، فلا تتصدر أمام الناس حتى تكون أنت مؤهلا لهذا. شيخ الإسلام تصدر عمره 17 بعد أن أذن له بذلك الأمر عدد كبير من علماء زمانه. فأين نحن أيها الإخوة من هذا الأمر؟ التأله والقرب من الله عز وجل وأثره على ثبات العبد وقوة يقينه، العبادة. شيخ الإسلام ألف كتابه العبودية في قضية الاعتناء بالقلوب. شيخ الإسلام كان يقول هذه غدوتي لولا ما تغدها لا لهلكت. أين هذا أيضا منا نحن أيها الإخوة؟ وأنا أعلم بأن في هذه الأمة خير كثير وفي الحاضرين خير كثير بحمد الله، لكن يحتاج الإنسان أن يزيده في نفسه تعلم فن المناظرات. أيضا البعد عن الترف في المعيشة والتلذذ بالملاذ. شيخ الإسلام ابن تيمية كما كثير ممن كتب عن ترجمته قال لم يكن له رغبة في مأكل ولا مشرب ولا في النساء، ولهذا مات رحمه الله تعالى وهو أعزب. ونحن نقول تزوج واحدة واثنتين وثلاثا وأربع، لكن احفظ مثل حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكن أنت رأسا في الخير والدعوة والصلاح مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كانت هذه الأمور كل واحدة منها تشغل الشخص. أيضا من الأشياء المهمة كتابة أو قراءة السيرة الذاتية للعلماء سواء السابقين أو المعاصرين، فإن فيها خير كثير للإنسان. أيضا من الأشياء أيها الأحبة يظهر في ترجمة شيخ الإسلام، وهذا آخر درس نختم به، يظهر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية صورة حية للمؤمن القوي. فشيخ الإسلام قوي الإيمان، قوي البدن، قوي الأداء والصوت، قوي الحفظ، قوي الذكاء، قوي البحث والمناظرة والمطالعة، قوي في ضبط نفسه والسيطرة عليها، قوي في الجهاد، قوي في حياته الجادة، قوي أيضا أيها الإخوة في مواقفه من الولاة، قوي في التأليف حتى وصل ما كتبه 500 مجلد وأكثر من 4000 كراس، وكان يكتب في اليوم الواحد 4 كراريس. هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأمامكم كنز كبير من كتبه الموجودة اليوم، كثير منها يصلح أن يقرأه الطالب في أول أمره، وبعضها تحتاج إلى أن يتأهل الإنسان شيئا لأن بعضها فيها مسائل عقدية عميقة يحتاج الإنسان أن ينتبه لها. في داخل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كنوز تحتاج إلى من يقرأها ويتأملها. بحمد الله تعالى وفقني لجرد كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية ابتداء من السنة الماضية، وأنا في طور جردها لإخراج بحث وهو السيرة النبوية من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. عندنا الرجال أيضا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يمكن أن يكون بحثا. عندنا التربية وكلامه التربية أو الأمور التربوية في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك دراسة للدكتور ماجد عرسان الكيلاني عن شيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان الفكرة التربوي عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مطبوعة وموجودة في النت، أتمنى أن تقرأوا حتى تفهموا أيضا أو حتى نعي جميعا وأنا أولكم الفكر الذي كان يعيش عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في علاقته مع الآخرين. سيرة عطرة وجميلة لمجدد كبير سمعتموها أيها الإخوة، والواجب علينا الآن أن نسأل أنفسنا ما هو دورنا بعد هذه الترجمة. إن الاستفادة من تراجم العلماء واجب على الجميع، فينبغي لكل إنسان لمح شيئا جميلا يناسبه أن يحرص عليه. ووصيتي لطلاب العلم أن يبدأوا بالطلب من أول أمرهم، وأن لا يتركوا القراءة في تراجم هؤلاء العلماء، فإنها معينة للإنسان على الاستمرار وعلى علو الهمة في طلبه للعلم. إضافة أيها الأحبة إلى أن كل واحد منا ينبغي أن يكون على خطى شيخ الإسلام ابن تيمية في المحافظة على السنة وفي قضية طلب العلم وقضية التأله والتعبد وغيرها، فلا ينبغي لمثل هذه المواقف أن تسمع هكذا سماعا عارضا دون أن يكون لها أثر في حياتنا. وأما القراءة في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا الكتاب هو أنفس هذه الكتب على الأقل بجمعه، فقد جمع فيه عدد كبير من تراجم شيخ الإسلام، وهو الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 7 قرون للأستاذ علي العمران ومحمد عزيز الشمس بإشراف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. وللشيخ بكر في هذا الكتاب مقدمة رائعة ورائقة ينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا عليها، خاصة لما تكلم الشيخ على قضية إنكار المنكر عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن بعضهم قد يأخذ يقتطع شيئا من شيخ الإسلام ابن تيمية وينسى البقية التي أهلت شيخ الإسلام لقوة القلب والشجاعة والحجة، لا كما يفعل بعض الناس أحيانا قد يكون يعني ضعيف الحجة ولذلك يسقط وينتشر المنكر ويضعف المعروف الذي أراد أن يدعو إليه. طيب، قال هل يمكن أن تنمذج لنا شخصية ابن تيمية العلمية وإن لم يكن في هذا المجلس تفردون له مجلس آخر أو في كتاب آخر؟ يعني هي عناصر كبيرة، من قرأها وجدها في صفات شيخ الإسلام ابن تيمية. والحقيقة على ذكر قضية النمذجة، في آخر الكتاب فهرسة لترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، لتراجم شيخ الإسلام ابن تيمية، وضعوا فهرسة مميزة جدا تعطيك الصورة الكلية لحياة شيخ الإسلام منذ الصغر إلى أن أصبح كبيرا. هذا يسأل عن فتنة ابن تيمية في الطلاق ومحنته فيها، هذا لا نستبق الأحداث، سيأتيكم الشيخ يوم الشيخ يوسف سيتحدث عن هذه القضية، وكذلك الشيخ سعد الشثري. لماذا كتب شيخ الإسلام رحمه الله كتبهم بلغة منطقية صعبة؟ ليست كل كتب شيخ الإسلام، لا، في بعضها لما تقرأ في المجلد 11 في الفتاوى صحيح، لكن لما تقرأ في المجلد 18 الذي تحدث فيه عن الحديث النبوية، وبالمناسبة الذين لهم يريدوا أن يقرأوا كتب شيخ الإسلام والذين حضروا ماجستير أو دكتوراه، هناك الأحاديث التي أعلها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك الأحاديث التي شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك الأحاديث المشكلة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، كلها موجودة مضمنة في كتبه بعدد كبير وضخم، يعني يمكن العودة إليها. لماذا لم يتزوج شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذا السؤال إن شاء الله ليس له إجابة إلا في حالة واحدة، هو أنه في يوم القيامة إذا اجتمع الناس مع شيخ الإسلام، أقصد بعد دخولهم إلى الجنة، نسأله هذا السؤال. ولكن أنا في نظري أن شيخ الإسلام لم يتزوج لانشغاله أصلا بالعلم والدعوة، ثم رجل لا يكاد يخرج من السجن إلا ورجع إلى السجن مرة أخرى، من يفعل مثل فعل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا يمكن أن يعني يتزوج. هل صحيح أن شيخ الإسلام لم يتزوج؟ نعم، يعني الآن كل السيرة اختصرت في عدم زواجه، تزوج الودود الولود يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء قد لا يجد وقتا أصلا لمثل هذا الأمر. شيخ الإسلام مشغول إخواني الكرام بالعلم ونشره وبالجهاد في سبيل الله، فمتى يتفرغ لمثل هذه الأشياء؟ ما الطريقة الصحيحة في تحضير دروس سير العلماء؟ أنك تقرأ ثم تضع خريطة ذهنية للترجمة، بحيث تضع النشأة مثلا تقسمها على حسب المراحل العمرية، ثم في كل مرحلة عمرية تنظر مثلا قضية طلبه للعلم، الصفات التي كانت فيه رحمه الله تعالى، المهم تضع خريطة. واستفيد من الخرائط الذهنية، ترى مفيدة كثيرا في قضية يعني جمع شتات المعلومات في وقت أو في مكان واحد. ما نصيحتكم لمن يحفظ فينسى؟ قيل للبخاري ما الحفظ؟ قال التكرار. فإذا ترك الإنسان المعاصي، لأن المعصية تشوه الباطن وتغلق الذهن، ثم حرص على كثرة التكرار، ثم حرص على الأوقات التي يراجع فيها، وهي قبل نومه وعند استيقاظه وبعد صلاة الفجر، ويبتعد عن الأماكن التي تشغل الذهن كأماكن الأصوات المزعجة أو الجميلة ونحو ذلك، هذه تشغل الذهن كثيرا. ونبه على هذا الخطيب البغدادي في الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع. طيب، ما رأيك بمن يريد أن يتخصص بالفقه يريد أن لا، هناك سلم تعليمي أيها الإخوة ينبغي الإنسان أن يسلكه كما سلكه الآخر، فيبدأ بعلوم الآلة ثم بعد ذلك يدخل في علوم الغاية، وعلوم الغاية قد يجمع بين فنين في وقت واحد، وقد يستقر على فن واحد. بعض الأشخاص يعطيه الله تعالى على القدرة على فهم أكثر من فن في وقت واحد، كما هو الحال في النووي، كان عنده 13 فن في أسبوع، وهذا يحصل لبعض الناس وبعضهم لا يحصل. لكن إذا تأهل الإنسان في علوم الآلة في البداية، فأخذ أصول الفقه وأخذ كذلك علوم القرآن والمصطلح وغيرها والنحو، ثم بعد ذلك انتقل إلى بقية العلوم، أقصد علوم الغاية وهي العقيدة والحديث والتفسير والفقه كذلك وهو أهمها، فإنه سيفلح. وهذه موجودة إخواني الكرام، قضية الطلب ومنهجية الطلب موجودة بكثرة، لكن لا تكون حرفيا فيها، لأنه بعض العلوم يمكن أن يدخل في بعض، ثم بعض الإخوة قد مر عليه الأصول الثلاثة ومر عليه القواعد الأربع وغيرها، فلما العودة إليها؟ يمكن أن يرجع إليها في مجلس أو مجلسين يستشرح فيها شرحا معينا ثم تنتهي القضية. وأنا أنصح أيها الإخوة، لمن أراد أن يشرح أو يأخذ متن، خذ لك يعني كتاب في هذا المتن ثم علق عليه، بمعنى اجعل لك في المصطلح كتابا واحدا هو مرجعك في المصطلح. فإذا مرت عليك مسألة في كتب في الحديث الصحيح أو الضعيف أو الموضوع أو المقلوب، أضفها إلى هذا الكتاب، لا تجعل لك كتب مشتتة. يعني خذ مثلا المقنع لابن الملقن، اجعله هو الكتاب الأصل الذي ترجع إليه، ثم بعد ذلك جاءت مسألة في الصحيح في فتح المغيث أضفها هنا، جاءت مسألة في الموقظة إشارة إلى شيء ما أضفها أيضا هنا، وستأتيك إضافات من كتب غير مضان علم المصطلح، فيكون هذا هو الأصل والرجوع. ولهذا تلاحظون عندنا كناشة النوادر، عندنا ألف باء، عندنا العصا، عندنا القلم، هذه كلها كتب عبارة عن ماذا؟ جمع شتات بعض العلوم من خلال الكتب المقروءة التي يقرأها العالم. ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ يمكن أن ترجع للإخوة، لكن أفضل طريقة هو أن الإنسان يكون لديه همة ونية صادقة وملازمة لشيخ، وخذ شيخا يعني أفضل منك، لأن بعض الإخوة يأخذ واحد أقل منه أو في مستواه، فتكثر الاعتذارات، كل يوم اعتذار، وغدا إن شاء الله وغدا نأخذ أربع صفحات، واستمر، لأن الذي يستمر يصل بإذن الله تعالى. في مجال الحفاظ على الهوية، كتيب، نعم، الكلام الذي قلته الهوية أو الهاوية تكلم عن كتاب الشيخ محمد سمعان المقدم، كتيب صغير هو جيد في هذا الباب، ولي محاضرة موجودة في النت بعنوان القواعد الكلية الخمس لبناء المجتمع، يمكن أن تعودوا إليها، فصلت فيها قضية الهوية، لأنه هناك خمس قواعد لا تخفى على أمثالكم، هي من أنا، أشبه من أنا، من أتبع، ماذا أفعل، ما قيمة ما أفعله، من أنا تحديد الهوية، أشبه من أنا تحديد الانتماء، من أتبع تحديد المرجعية، ما قيمة ما أفعله، أو ماذا أفعل تحديد الهدف المرحلي، وهي ثلاثة أهداف للمسلم لا رابع لها، وهي إصلاح الدين، إصلاح الدنيا، إصلاح الآخرة، ثم ما قيمة ما أفعله، وهو الهدف الاستراتيجي للأمة. وهذه كلها بحثتها بحمد الله تعالى ووصلتها من الكتاب والسنة، وهي مؤصلة، بل إن العهد المكي كانت هذه القضايا واضحة جدا، ولهذا الإسلام لما انتشر عند الأمم كلها كان يسير في خطين متوازيين، جانب عبادي وجانب حضاري، جانب عبادي وجانب حضاري، إصلاح الدين كان مهم وإصلاح الدنيا أيضا كان مهما بدرجة عالية. كيف أقوي نفسي على الحفظ والضبط والتكرار؟ فقط أعد واجعل لك صاحبا، وسأل الله عز وجل في أوقات يعني إجابة الدعاء، يعني كما يقول أحد السلف: عجبت لمن له حاجة ولا يقوم في السحر يسألها الله. فهناك أوقات الله عز وجل أعطاك فيها فرصة لأن تسأله سبحانه وتعالى. استخدام علم المنطق ترجعون فيه للشيخ يوسف الغفيص، لأنه أخبر وأعلم وأعرف بهذا الأمر. شيخ الإسلام يقول، كان يقول: هو علم لا يستفيد منه الأغبياء ولا يحتاجه الأذكياء، ومع ذلك تعلمه، نعم، لأنه كان السائد في تلك الأيام، الفلسفة جاءت من بلاد فارس، فاحتاج شيخ الإسلام أن يتعلم مثل هذه العلوم حتى يرد على أولئك القوم. ثم شيخ الإسلام إذا دخل في علم يحتاج بضعة أيام، ويعني نحن نحتاج أحيانا لبضعة أشهر، وتجد الرسوب في كلية الشريعة في المستويات التي فيها منطق يعني كأن عليهم نذر أن يرسبوا في هذه المادة تحديدا، فهذه يعني مصيبة. هذا أحد الإخوة كتب هذا السؤال، وهو أقرب إلى كلام شيخ الإسلام من تيمية، وخط شيخ الإسلام من تيمية، وذلك لن يقرأه إلا أحد تلاميذه، وأنا أعتذر عن قراءته لأنه فعلا لا يقرأ أبدا. إذا استطعت تقرأ يا شيخ فهذا من أشراط الساعة الصغرى يعني. شكر الله لكم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وكذلك الأخوات، وترون جلسنا ساعتين فقط إخوان الكرام، وأنا ألقيت محاضرة في إندونيسيا استمر الطلاب أمامي سبع ساعات، لم نرتاح إلا ربع ساعة، فأنتم إن شاء الله مأجورين، وكل دقيقة وثانية تجدون ذخرها عند الله تعالى. اللهم يا قوي يا عزيز يا من له الدنيا وإليه المعاد يا ولي الصالحين، نسألك اللهم أن تصلح أحوال المسلمين، اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم استعمل الحاضرين في طاعتك، اللهم اجعلهم رؤوسا في الخير يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا دعاة هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أحينا على سنة نبيك وأمتنا عليها يا ذا الجلال الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقتدي بنبيك في السراء والضراء. اللهم يا رب وفق الحاضرين لكل خير، واجعلهم طلاب علم لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، ووفقنا لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم مرة أخرى حسن استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.